إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنتدارس بإذن الله عز وجل كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي. المقدسي ولادة والدمشقي نشأة والمصري وفاة رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه عمدة الأحكام كتاب الصيام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه.
نعم. قال رحمه الله: كتاب الصيام. والكتاب مصدر كتب، وهو بمعنى الجمع، أن مدار هذه الكلمة على الجمع، كما يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه يقال كتيبة الجند لأنهم يجتمعون فيها، فإذا مدارها على الجمع. وكما يقول هنا: كتاب الصيام. كتاب الصيام يعني هذا كتاب أجمع لك فيه ما يتعلق بأحكام الصيام. طبعا بالنسبة للمصنف فهو يجمع لك أحاديث متعلقة بالصيام، يجمع لك أحاديث مما اتفق عليه الشيخان، لأن المصنف رحمه الله كتابه هذا كتاب عمدة الأحكام، جمع فيه أحاديث وبوبها وجعلها تحت كتب وأبواب، وهذه الأحاديث يقول بأنه اختارها مما اتفق عليه الشيخان ومما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. فإذا قوله كتاب الصيام يعني كأنه يقول لك هذا موطن أجمع لك فيه أحاديث تتعلق بالصيام أو بأحكام الصيام. وأما الصيام في اللغة هو بمعنى الإمساك، ومنه قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني إمساكا عن الكلام، يعني إمساكا عن الكلام. ومنه أيضا قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. خيل صيام يعني ممسكة، وخيل غير صائمة يعني غير ممسكة، يعني ممسكة صيام، ممسكة عن الصهيل، ولا ممسكة عن الطعام ولا عن الجري، يعني قوله صيام بمعنى ممسكة، وهذا الشاهد في اللغة. ويقول الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. فإذا الصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن الشيء. ثم منه سمي الصائم صائما، لماذا؟ لأنه يمسك عن المطعم والمشرب والمنكح كما يقول هنا الأزهري. وأما الصيام في الاصطلاح فالعلماء رحمهم الله يعرفونه بتعاريف، تعاريف وإن كان بينها شيء من الاختلاف لكن كلها تدور تحت أمر واحد، وإن كان فيها اختلاف لكن اختلاف يسير، يختلفون في بعض الأمور في هذه التعاريف للصيام. منها ما عرفه به الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك النووي رحمه الله: الصيام هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. قالوا: الصيام إمساك مخصوص، إمساك مخصوص عن الطعام والمشرب والمطعم والمنكح من شخص مخصوص، وهو المسلم العاقل البالغ المقيم غير المسافر الصحيح خالي من الموانع، هذا المراد به الشخص المخصوص في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشرائط مخصوصة. ومن تعريف الفقهاء تعريف المالكية، تعريف المالكية للصيام يقولون: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. فيقولون بأنه إمساك، لأن الصيام إمساك، لكن هذا إمساك مخصوص، إمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما، عن المطعم والمشرب والمنكح وما يقوم مقامهما. قال: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. المالكيين لما يقولون بنية يقصدون بنية التقرب وكذلك بنية التعيين. قوله بنية يشمل نية التقرب ويشمل أيضا نية التعيين وتمييز العمل، التعيين وتمييز العمل. ومن تعريف الفقهاء أيضا للصيام قولهم كما يعرفه الشيخ العثيمين رحمه الله: التقرب إلى الله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التقرب إلى الله، وهذه نية التقرب، هذه نية التقرب. إذا الصيام لابد فيه من نية، لابد فيه من نية، وهذه النية دل عليها النص والإجماع. أما النص فقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والعلماء متفقون على أن الصيام لابد فيه من نية، التي نية التقرب. يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: وأما الصيام في الشريعة فمعناه الإمساك عن الأكل والشرب ووطئ النساء نهارا إذا كان تارك ذلك يريد وجه الله وينويه. قال: إذا كان، هذه النية، إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه. هذا معنى الصيام عند جميع علماء الأمة، يعني بالإجماع لا بد من نية. لو أن الإنسان مثلا اتخذ حمية بوصية الطبيب صار لا يأكل ولا يشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وما اقترب من امرأته أيضا، فإذا هل نقول هذا الصائم؟ ليس صائما، لأنه لا بد من نية، لا بد من النية. إذا لم تكن ثمة نية التعبد والتقرب وابتغاء وجه الله عز وجل فإنه لا يعد ذلك صياما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقولهم في التعريف: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الوقت، كذلك هذا الوقت دل عليه النص والإجماع. أما النص مثلا في القرآن يقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل يعني إلى غروب الشمس، هذا الوقت دل عليه القرآن، كذلك السنة دلت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا هذا وقته، هذا وقت الإفطار إلى غروب الشمس، جاء أيضا بيانه في السنة. والإجماع يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا وعلى هذا إجماع المسلمين. النهار الذي يجب صيامه يقول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم يذكر إجماع العلماء على ذلك فيقول: وعلى هذا إجماع المسلمين. ولما نتكلم عن الصيام في قوله مثلا هنا في الكتاب، كتاب الصيام يتعلق بذكر أحاديث ويجمع أحاديث في أحكام الصيام، لكن الصيام إذا ذكر فإنه ينصرف إلى صيام رمضان لأنه هو الفريضة، هو الفريضة. وإلى ثمة صيام التطوع أو صيام واجب غير رمضان كصيام النذر وصيام الكفارة، لكن بالنسبة للصيام فصيام رمضان هو الفريضة، هو الفريضة صيام رمضان، وهو مفروض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول كتب عليكم الصيام، الصيام مكتوب عليكم، مفروض عليكم. وإن كان هذه الآية فيها أن الصيام مفروض لك من جهة الإجمال، لكن الآيات التي بعد هذه الآية في سورة البقرة قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهر رمضان على وجه الخصوص. إن الآية الأولى كتب عليكم الصيام، أي صيام، لكن جاء بيان ذلك الإجمال في الآية التي بعدها، فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصمه. وقوله فليصمه يأمر الله عز وجل بصيامه. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه، أن يصوم لا محالة. إيجاب حتم على من شهد الشهر، شهد الشهر وهو مخاطب بالصيام، يعني لا يكون مسافرا ولا يكون مريضا، فضلا عن أن يكون بالغا وعاقلا وخاليا من الموانع، لأن الصيام يجب على المسلم البالغ العاقل، هذه شروط التكليف، الصحيح غير المريض، والمقيم غير المسافر، والخالي من الموانع، وهذا خاص بالمرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس. فقال عن هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر، هذا إيجاب حتم لمن شهد الشهر أن يصومه لا محالة. وأما السنة في الحديث كثيرة دلت على فرضية رمضان، من حديث جبريل في الصحيحين لما سأله عن الإسلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أركان الإسلام أن تصوم رمضان، كذلك في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صلى الله عليه وسلم صوم رمضان. وحديث طلحة بن عبيد الله أيضا في الصحيحين في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تطوع. شهر رمضان يعني هو المفروض عليك، صيام شهر رمضان هو المفروض. وأما الإجماع فنقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على فرضية شهر رمضان. وصيام رمضان قد فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون نبينا صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. إذا كان قد مات عليه الصلاة والسلام في ربيع أول سنة 11، فإنه قد صام 9 رمضانات، مع القول بأنه قد فرض في السنة الثانية. وصيام رمضان في تشريعه مر بمراحل. المسلمون أولا أوجب الله عليهم أن يصوموا عاشوراء، أولا قبل أن يفرض رمضان أوجب الله عليهم أن يصوموا عاشوراء، ثم بعد ذلك فرض رمضان وصار صيام عاشوراء مستحبا غير واجب. وفي تشريع رمضان مر بثلاث مراحل كما يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ويذكرها غيره. المرحلة الأولى مرحلة التخيير، تخيير بين الصيام وبين الإطعام للجميع، إن شاء صام وإن شاء لم يصم لكن يجب عليه أن يطعم، هكذا كان في الأول. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة إيجاب الصيام، يعني ذاك التخيير قد نسخ، ذاك التخيير في حق العموم قد نسخ، ثم وجب الصيام على الجميع، لكن في قضية وقته في المرحلة الثانية كان من نام في الليل ليس له أن يأكل إلا إلى مغرب اليوم الذي بعده. يعني لو مثلا صام وأفطر عند غروب الشمس، ثم بعد ذلك نام في الليل، نام بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة التراويح، نام بعد العشاء، لو استيقظ قبل الفجر فليس له أن يأكل، ما دام نام في الليل فإنه يمسك حتى إلى مغرب اليوم الذي بعده، إلى غروب شمس اليوم الذي بعده. هذا في المرحلة الثانية. ثم بعد ذلك خفف الله عز وجل ونسخ الصيام على ما هو معروف إلى يوم الناس هذا، وهو الإمساك عن المطعم والمشرب والمنكح من غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما من نام في الليل واستيقظ في آخر الليل فإنه يجوز له أن يأكل ما دام الفجر لم يطلع. ومن ذلك السحور الذي سيأتي إن شاء الله حديث في ذكر أحكامه. هذا الحديث الأول الذي أورده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان. قال: لا تقدموا، ولا هنا ناهية، بدليل أن الفعل الذي بعدها مجزوم بحذف حرف النون لأنه من الفعل الخمسة، فلا هنا ناهية أي هنا النهي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا، تقدموا أصلها لا تتقدموا، بتاءين وحذفت التاء، وهذا وارد كثيرا في القرآن. ومنه قال الله عز وجل تنزل الملائكة، أي تتنزل الملائكة، أصلها تتنزل الملائكة فحذفت إحدى التاءين. ومنه يقول ابن مالك رحمه الله في الخلاصة وما بتاءين ابتدئ قد يقتصر، إذا بدأ بتاءين فعل يبدأ بتاءين، قال قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، وأصلها تتبين العبر. فإذا الفعل يكون فيه تاءين تحذف إحدى التاءين وهذا جائز. قال لا تقدموا رمضان، المراد رمضان صوم رمضان، لا تقدموا صوم شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا رمضان ولم يقل شهر رمضان، وهذا يدل على جواز ذلك، يجوز الإنسان يقول رمضان هكذا مطلقا من غير أن يقيده بذكر شهر رمضان من غير كراهة. وإلا فإن بعض المالكية كرهوا أن يقال رمضان هكذا من غير تقييده بالشهر، إنهم تقول شهر رمضان لا تقول رمضان من غير إضافة شهر، هذا مكروه عندهم، وكذلك كثير من الشافعية. إلا أن الشافعية يقولون هذا مكروه إذا لم توجد قرينة، لو قلت رمضان وجدت قرينة المراد به الشهر قالوا لا بأس، لكن إذا لم توجد قرينة قالوا يكره مثل المالكية. بماذا استدلوا؟ استدلوا قالوا هذا الذي جاء في القرآن، الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال الله عز وجل قال شهر رمضان. ومما استدلوا به بالسنة من السنة حديث رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن فيما يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث أبي هريرة مرفوعا لا تقول جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، لا تقول جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا جاء شهر رمضان، هكذا روي الحديث. ولو صح الحديث لكان فيه حجة، لكن الحديث عند كثير من المحققين من أهل الحديث ضعيف ولا يصح، كالحافظ بن حجر والنووي وابن الملقن والشوكاني ومن المعاصرين الإمام الألباني، فقد قال في السلسلة الضعيف عن الحديث بأنه باطل، لأن هذا الحديث باطل فإن لا حجة فيه. وذاك الصحيح وما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يجوز أن الإنسان يقول رمضان من غير كراهة، من غير كراهة إذا لم يقيده بالشهر، أطلق وقال رمضان من غير يقيده بالشهر فإن هذا جائز من غير كراهة. وطبعا مما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان، حديث جبريل السابق الذي ذكرته قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان، حديث عبد الله بن عمر صوم رمضان، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، قال صلى الله عليه وسلم جاءكم رمضان، ولم يقل شهر رمضان ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول رمضان من غير إضافة الشهر هذا يدل على أنه جائز وغير مكروه. قال عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأو هنا للتنويع ليست للشك، للتنويع، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني اليوم الأخير من شعبان أو صيام يومين قبل رمضان اليومين الأخيرين من شعبان، وهنا للتنويع وليس للشك. فقال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. والعلماء يقولون معنى هذا الحديث، وهذا قول كثير من العلماء، معنى هذا الحديث أن رمضان لا يستقبل بصيام يوم أو يومين، خاصة إذا كان هذا الصيام على سبيل الاحتياط، خاصة إذا كان هذا الصيام على سبيل الاحتياط. الإنسان يقول البلدان اختلفوا في دخول شعبان، اختلفوا في ذلك، طيب يقولنا لأسلم من خلافهم أصوم يوم أو يومين قبل رمضان احتياطا لرمضان، هذا عين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أولى ما يدخل في الحديث إذا كان على سبيل الاحتياط، أن يصوم المسلم يوما أو يومين على سبيل الاحتياط لرمضان، خافة أن يكون الشهر، قال اختلفوا في دخول الشهر، كمثلا في عامنا هذا الدول الإسلامية اختلفوا في أول شعبان، منهم ما تم عدة رجب ومنهم من كان عنده رجب 29، وهذا الاختلاف ينبني عنه الاختلاف في يوم ترائي هلال رمضان. ولو اختلفوا في أول رمضان فلا يذهب الإنسان إلى الصيام احتياطا، فإن هذا آكد ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إلا رجل كان يصوم يعني من عادته أن يصوم, من عادته أن يصوم صوما يعني صوما معينا, من عادته أن يصوم صوما معينا. إنسان مثلا يصوم يوما ويفطر يوما, فجاء يوم صيامه مثلا قبل يوما قبل رمضان أو يومين قبل رمضان, هل نقول له تمتنع عن هذا؟ لا, استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يصوم الاثنين والخميس, كان يوم الاثنين هو آخر يوم يقينا من شعبان, فقد يصوم يوما أو يومين قبل رمضان. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح, إن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من كانت له عادة, فقال عليه الصلاة والسلام إلا رجل كان يصوم صوما قال فليصمه. قال فليصمه يعني يصوم ذلك الصوم المعين حتى وإن كان قبل يوم أو يومين من رمضان. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصمه هذا أمر, هذا أمر, والقاعدة هنا أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر, وهذا أصح ما قيل في الأمر بعد الحظر. الأمر هنا يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر, الحظر في قوله لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. الصيام الذي كان يصوم هذا الرجل واعتاده هو مأمور به لكن عن جهة الندب والاستحباب, صيام الاثنين والخميس وصيام يوم وإفطار يوم هذا مستحب, هذا مستحب. طيب ثم جاء هذا النهي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين, لكن مثل هذا مستثنى إلا رجل يصوم يوما يصوم صوما كان يصوم صوما فليصمه, وهنا الأمر يكون لي الندب والاستحباب وليس لي الوجوب. فهذا الحديث فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين, خاصة يا إخوة إذا كان كما قلت إذا كان هذا الصيام على سبيل الاحتياط, إذا كان هذا الصيام على سبيل الاحتياط فإن هذا يتأكد فيه النهي, لأن الحديث وإن كان ليس خاصا بهذا وبعض أهل العلم يخصه بهذا, لكن هذا عند الجميع إن صام لأجل الاحتياط, صام لأجل الاحتياط, وهذا يؤكد عليه لأن كثير من الناس يختلط عليه الأمر. قال الدولة الفلانية والفلانية والفلانية اليوم يتراءون الهلال وغدا أعلنوا بأن الهلال قد رؤي عندهم فهو أول رمضان, نحن نترى الهلال غدا في هذا اليوم الذي هو الأول رمضان عندهم, فقال رأينا الهلال إذا نصوم اليوم الذي بعده. اختلفوا كيف تصنع أنت في يوم ترى الناس تقول الناس يصومون رمضان إذا أنا أصوم احتياطا؟ لا, صوم يوم يصوم الناس, تصوم مع أهل بلدك, تصوم مع أهل بلدك الصوم يوم يصوم الناس. هذا حتى على القول بعدم اختلاف المطالع, لكن من جهة الواقع الآن الناس كل دولة تصوم على حسب رؤيتها, ولا نرى أن المسلمين اليوم يجتمعون على صيام واحد إلى أن يقع ذلك على من يرى بعدم اختلاف المطالع. نعم, لكن ما دام لم يحصل هذا فكل يصوم مع بلاده, يصوم مع بلاده ولا يذهب ويقول إني أصوم احتياطا, هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما قال فليصمه. والحديث في مسائل من مسائله حكم صيام يوم الشك, اليوم الذي يشك فيه, يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أو حكم سبق صيام رمضان بيوم أو يومين لأن هذا الذي نص عليه في الحديث. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين واختلف العلماء في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة أو نهي كراهة, والصحيح أنه نهي تحريم لا سيما اليوم الذي يشك فيه, اليوم الذي يشك فيه الذي يسمى بيوم الشك, ويوم الشك ويوم الثلاثين من شعبان, يوم الثلاثين من شعبان. جمهور أهل العلم يقولون يوم الشك ويوم الثلاثين من شعبان في يوم غيم, هذا هو يوم الشك عندهم. يوم 29 يترى الناس الهلال في آخره, إن رأوا الهلال فإذا غدا أول رمضان, ليس عندنا 30 رمضان, هذه مفروغ منها. إن كانت السماء صحوا وتراءوا الهلال فلم يروا الهلال إذا غدا يقينا هو 30 من شعبان, ليس يوم شك عند جماهير أهل العلم. الحالة الثالثة إذا تراءى الناس الهلال ولكن حال بينه وبين رؤية الهلال غيم أو قطر أو غبار ونحو ذلك. فهنا سيتمون العدة 30، هذا اليوم 30 هو يوم الشك، لاحتمال أن يكون الهلال وراء السحاب، لكن هو يوم 30 من شعبان، فيسمى هذا اليوم يسمى بيوم الشك عند جماهير أهل العلم. يوم الشك ما هو؟ هو يوم 30، هو يوم 30 إن حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم. هذا الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو هو من شعبان، والناس طبعا سيفطرون، يجعلونه 30، يجعلونه 30 من شعبان، لكن هو يشك فيه. وهذا اليوم الذي سنتكلم عن حكم صيامه، هل يجوز أن يصام أم لا يجوز أن يصام. قلت هذا قول جماهير أهل العلم بأن يوم الشك هو 30 من شعبان في حال غيم، بخلاف بعض الشافعية وبعض المالكية، أو هو مذهب الشافعية وبعض المالكية قالوا بأن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان كقول جماهير أهل العلم، ولكن قالوا إذا لم يكن غيم، إذا لم يكن غيم ولم يرى الهلال أحد من العدول ولكن رآه من لم تقبل شهادته، يعني في حال تكون السماء صحوا ترى الناس الهلال فرآه واحد، واحد لم تقبل شهادته، ردت شهادته ليس عدلا، فعندهم هذا يوم الشك، عندهم هذا يوم الشك، لأن هذا واحد رأى الهلال ولكن لم تقبل شهادته، والسماء صحوا فلم تقبل شهادته. طيب الآن ماذا يصنع الناس؟ يردون شهادته، إذن يكملون العدة شعبان 30، فإذا هذا اليوم 30 عندهم هو يوم الشك. وطبعا الخلاف بينهم كما يقول شيخنا الشيخ سليمان رحيله حفظه الله مسألة اصطلاح، المسألة بينهم هي مسألة اصطلاح، ولا شك أن المراد بيوم الشك في النصوص هو يوم 30 من شعبان، هو يوم 30 من شعبان. وهنا تأتي المسألة، هذا اليوم ما حكم صيامه؟ أولا ما حكم صيامه احتياطا، هذا الذي نؤكد عليه، ما حكم صيام يوم الشك احتياطا، لأن هذا الذي الناس ربما قد يفعلونه إذا اختلفت البلدان في ترائي الهلال، هذا يعلن رمضان وهذا لم يعلن رمضان، فلعل الواحد في هذا اليوم يصوم، قال أنا صوم احتياطا، لكن نقول هو يوم الشك، فما حكم صيام يوم الشك احتياطا؟ طبعا احتياطا لرمضان. وأنا قلت لكم إذا رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال، الناس ما ترى الهلال في آخر يوم 29 لينظروا هل هذه الليلة هي أول رمضان أم هي آخر ليلة من شعبان 30، فإذا رأوا الهلال هذا بالاتفاق أول رمضان، إذا رأوا الهلال بالاتفاق هذا أول رمضان. إذا كانت السماء صحوا ولم يروا الهلال فهنا هذا 30 من رمضان يقينا، 30 من شعبان نقول يقينا، لا يختلف العلماء في ذلك، لا يختلف العلماء في ذلك، وأن هذا اليوم لا يصام على أنه من رمضان، على أنه يصام من رمضان، أو بالشك والاحتياط أنه من رمضان، فعندهم هذا اليوم لا يجوز أن يصام، لا يجوز أن يصام. إذا رأى الناس، فرأى الناس الهلال كانت السماء صحوا لا يوجد مانع يمنعهم من رؤية الهلال، وهم لم يروا الهلال، فالعلماء متفقون على عدم جواز صيام هذا اليوم احتياطا لرمضان. لابد أن تتبع هذه الأحوال، أنا قلت الحال الأولى إذا رؤي الهلال العلماء متفقون بأن هذه الليلة هي أول رمضان واليوم الآتي هو أول رمضان. إذا لم يرى الناس الهلال وكانت السماء صحوا لا يوجد مانع يمنعهم من رؤية الهلال، لكن لما تراءوا الهلال لم يروا الهلال، فهنا عندهم بأن هذا اليوم هو 30 من شعبان ولا يجوز صيامه احتياطا لرمضان بالاتفاق، لا يختلف العلماء في ذلك. تبقى لنا الحالة الثالثة، وهي حالة تراء الناس الهلال ولكن حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو قتر أو غبار ونحو ذلك، يعني وجد المانع، ذهب الناس يتراء الهلال وجد السحاب، السحاب يمنع من رؤية الهلال. طيب الآن الاحتمال ما هو؟ يحتمل أن الهلال وراء السحاب، يحتمل أن الهلال وراء السحاب، ماذا يصنع الناس؟ ماذا يصنع الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن، كما سيأتي معنا في الحديث القادم، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، وكما جاء في حديث آخر أتم عدة شعبان، رواية أخرى أتم عدة شعبان 30. وهذا الذي اختلف فيه العلماء، اليوم الذي يتراءى فيه الناس هلال رمضان ويحول بينهم وبين رؤيته مانع كسحاب وغيره، فهل يجوز صيامه احتياطا أم لا يجوز صيامه احتياطا؟ الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يحرم صيام يوم الشك احتياطا لرمضان، لأن عرفتم ما هو يوم الشك. يوم الشك هو اليوم الذي يحول فيه بين رؤية الهلال، بين الناس وبين رؤية الهلال غيم ونحوه، يبقى احتمال أن الهلال يكون وراء ذلك المانع كالسحاب. فهذا اليوم هل يصومه الناس، يصومه الناس احتياطا أم لا يصومه؟ جمهور أهل العلم يقولون إنه يحرم، منهم المالكية، يحرم صيام يوم الشك احتياطا لرمضان. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية مسلم فعدوا 30، ورواية أبي داود لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة، قال حتى تروا، تروا الهلال مش الاحتمال، تروا، لم يروا الهلال، إذن تكمل عدة شعبان 30، قال أو تكملوا العدة. فهذه الحديث عندهم تدل على الأمر بالصيام متى؟ عند رؤية الهلال، ونهي عن استقبال رمضان بصوم كما في حديث الباب، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا، خصوصا كما قلت إذا كان على سبيل الاحتياط، إذا كان على سبيل الاحتياط. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم متى؟ إذا رؤية الهلال. طيب إحنا لم نرى الهلال كيف نصوم على أن هذا من رمضان احتياطا؟ قالوا ما ينبغي أن يصام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وإن سألت عن تحريمهم لهذا اليوم، صيام هذا اليوم الذي هو مشرك، استدلوا بحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا قد ذكره رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وجاء في رواية أبي داود من صام هذا اليوم، اليوم الذي يشك فيه، وعند الترمذي قال من صام اليوم الذي يشك فيه الناس. يقول ابن حجر رحمه الله عن حديث عمار بن ياسر استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه، فإذا هم استدلوا بالتحريم بهذا الحديث، فقالوا هذا اليوم، اليوم الذي يشك فيه، نعم، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، فهو يقول عصى أبا القاسم، ومثل هذا لا يقوله عمار بن ياسر من رأيه، وإنما هذا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عنده علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. فإذا جماهير أهل العلم يقولون بأن صيام يوم الشك محرم، صيامه، أقول يا إخوة نتكلم عن صيامه احتياطا لرمضان، أن تصومه احتياطا لرمضان. وأنا أعيد الصورة، في اليوم ترى الناس الهلال فلم يروا الهلال بسبب وجود المانع من السحاب وغيره، حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم ونحوه، يبقى احتمال أن الهلال يكون وراء السحاب ولا يكون وراء السحاب، إذن احتمال أن هذا أول هذه أول ليلة من رمضان. الآن ماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أكملوا عدة شعبان 30، وهذا الأمر يسهل، أكملوا عدة شعبان 30 وانتهت القضية، ولا تذهب تقول لعل الهلال، إذن يحتمل، خصوصا الدولة الفلانية أعلنوا أول رمضان، لا، فإنك الآن إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم فإنك تكمل عدة شعبان 30، تقول أصوم هذا اليوم احتياطا، هذا هو المحرم، تصوم هذا اليوم احتياطا، هذا هو المحرم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كما يقول عمار بن ياسر، وداخل في حديث الباب لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. هذه فضلا على أن يتراءى الناس في البلد الهلال ولا يحل بينهم وبين رؤيته غيم ونحو ذلك، ولم يروا الهلال. هذه يا إخوة قلنا العلماء متفقون على أنه لا يجوز صيامه احتياطا لرمضان، لا يجوز صيامه احتياطا لرمضان. تبقى مسألة الآن هذا البلد لم يروه، البلد آخر رأوه، هذه نؤجلها إن شاء الله إلى الحديث المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا مذهب جماهير أهل العلم. أما الحنابلة فيقولون إنه يجب صيام يوم الشك، يجب عندهم أن تصوم يوم الشك، طبعا نتكلم عن صيام احتياطا لرمضان، إذا حال بين النوم وبين رؤية الهلال غيم، هذا يوم الشك، فهم يقولون إذن يجب أن تصوم، ما دليلهم على وجوب ذلك؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له من التقدير، لكن كيف فهموا فاقدروا له؟ قالوا فاقدروا له يعني ضيقوا عدة شعبان وعليكم بتقدير الهلال وراء السحاب، تقدرون أن الهلال وراء السحاب، فإذا تصومون فيكون هذا أول رمضان، فيجب أن يصام يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له فضيقوا عدة شعبان بتقدير الهلال وراء السحاب، أو وراء هذا المانع من الغيم والقتر والغبار ونحو ذلك، فقالوا فاقدروا له يعني ضيقوا عدة شعبان، جعلوها 29، وهذا اليوم الذي يشك فيه ولم تروا فيه الهلال لوجود المانع، قدروا أن الهلال وراء هذا السحاب، ثم تصبحون صائمين أول رمضان، وهو يوم الشك، لكنهم يقولون بوجوب صيامهم استدلالا بهذا. ومما عضضوا به استدلالهم قالوا عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث، الحديث الثاني الذي سيأتينا إن شاء الله عند المصنف، رواه عبد الله بن عمر الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا إن عبد الله بن عمر كان يصوم إذا حال بينه وبين رؤية الهلال غيم، هذا فعله، قالوا وهو راوي الحديث هو أعلم بما رواه، فقالوا عبد الله بن عمر كان إذا حال بينه وبين رؤية الهلال غيم ماذا يفعل؟ يصبح صائما، فهو يصوم يوم الشك، فلهذا قالوا هم بوجوب صيام يوم الشك. أما حديث النهي، إذا سألناهم قلنا حديث عمار بن ياسر، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، قالوا هذا نحمله على الحال التي لا يوجد فيها المانع، الحال الذي اتفق عليها العلماء، إذا رأينا الهلال كانت السماء صحوا ولم نرى الهلال قالوا هذا اليوم الذي لا يجوز صيامه، فحديث صرفوه إلى هذه الحال دون الحال التي قالوا بوجوبها. والحقن الصحيح أو الراجح هو قول جماهير أهل العلم، وهو أن هذا اليوم الذي يشك فيه حين يتراءى الناس الهلال فلا يروه بسبب وجود المانع كالسحاب لا يجوز صيامه، بل الواجب هو إكمال عدة شعبان 30 يوما. طيب ماذا نفعل بقولهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له؟ نعم سهل عندهم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له، الذي بين معنى فاقدروا له من؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي بين، فإنه قد جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة شعبان 30. نحن لم نرى الهلال، قالوا نحن لم نرى الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال. طيب الآن وجود السحاب، نحن لم نرى الهلال كيف نصوم؟ والرسول يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال، نحن ما رأينا الهلال. قلتم فاقدروا لهم ضيق عدة شعبان، نقول فاقدروا له بينها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية كثيرة قال فأكملوا عدة شعبان 30، هذا معنى فاقدروا له، هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، فإن تفسير قوله فاقدروا له منه صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في أحاديث أخرى قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، منها التي ذكرتها آنفا. طيب فعل عبد الله بن عمر راوي الحديث كان إذا وجد المانع الذي يمنع من رؤية الهلال يصبح صائما، نحن نقول لهم هذا فعل عبد الله بن عمر، وخالفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقاعدة عندنا أن الصحابة إذا اختلفوا فإنه يتخير من أقوالهم ما يدل عليه الدليل، وإذا تخيرنا بين قول ابن عباس وقول ابن عمر فإن الذي يشهد له الدليل هو قول ابن عباس. ابن عباس استغرب من قول عبد الله بن عمر أنه يصبح صائما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإذا قول هذا الحديث يشهد لما ذهب إليه ابن عباس، فإذا هذا هو الأصح والله أعلم أن الصيام يوم الشك ما يجوز وهو محرم. وأؤكد أن الصيام يوم الشك هو اليوم الذي يتراءى فيه الناس الهلال لكن يوجد مانع يمنعهم من رؤية الهلال، فصيام يوم الشك للاحتياط لرمضان لا يجوز، وهذا هو الصحيح. إذا رأى الناس الهلال يصومون بالاتفاق. إذا كانت السماء صحوا ولم يروا الهلال فإنهم يصومون، فإنهم لا يجوز لهم أن يصوموا احتياطا يا رمضان بالاتفاق. إذا حال بينهم وبين رؤية الهلال سحاب فإن الواجب عليهم أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، ولا يجوز أن يصوم الواحد هذا اليوم احتياطا لرمضان، لأنه يوم الشك، ولا يجوز صيام يوم الشك احتياطا لرمضان. طبعا أنا أؤكد أنه احتياطا لرمضان، لأنه قد تعرض علينا صور أخرى، منها مثلا إنسان يقول أنا أصوم القضاء، أصوم كفارة، وأصوم نذرا، يقول أنا نذرت أن أصوم شهرا كاملا وأنا الآن أصوم شعبان. طيب هذا اليوم أصومه أم لا أصومه؟ وهو يوم الشك، هذا النذر وهو صيام واجب قضاء، من عليه قضاء رمضان فإنه يصوم كمن ضاق عليه الوقت، فإنه يصوم هذا اليوم. وكذلك من كانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فصام رجب ويصوم شعبان كاملا، الآن هو يصوم يوم الشك. إذا كان الأمر يتعلق بصيام واجب كقضاء أو كفارة أو نذر فإنه لا بأس بصيام يوم الشك، لا بأس بصيام يوم الشك، هذا الأول. الثاني، إذا كان صيام يوم الشك وافق عادة فإنه يجوز صيامه، وهذا بنص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب، قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، كان يصوم صوما فليصمه. فإذا كان مثلا يصوم الاثنين والخميس، هذا اليوم الذي نتكلم عنه هو يوم الشك الذي أكمل فيه الناس عدة شعبان 30 يوما، لما لم يروا الهلال بسبب الغيم، أو حتى إذا لم يروا الهلال وكانت السماء صحوا لكن وافق عادة هو يوم الاثنين، يجوز صيامه بالاتفاق، لا يختلف العلماء في ذلك، كما أنهم لا يختلفون في صيام يوم الشك إذا كان الصيام واجبا كالقضاء والكفارة والنذر. تبقى نصرة ثالثة وهي النفل المطلق، إنسان يريد أن يتطوع بالصيام، يريد أن يتطوع بالصيام، فقال أنا أصوم هذا يوم الشك تطوعا، أصوم يوم الشك هذا تطوعا لا احتياطا لرمضان، وإنما يصومه تطوعا، قال الآن أبدأ أصوم الاثنين والخميس، قال متى الاثنين؟ قال الاثنين هذا اليوم في هذا العام الآن هو 30 من شعبان، اليوم الذي لم يرى فيه الناس الهلال، فقال أنا أصوم هذا اليوم، وليس عادة له، لأن قلنا إذا كان عادة له انتهى الأمر. فمن بدل أن يصوم صيام تطوع مطلق وقال أنا أصوم يوم الشك، هل يجوز أن يصوم هذا اليوم أم لا يجوز أن يصوم هذا اليوم؟ ليس هو احتياطا، لأن مسألة احتياطا تكلمنا عنها، إذا كان يصوم يوم الشك احتياطا لرمضان فإن هذا يحرم، إذا كان يصوم يوم الشك صياما واجبا كنذر وكفارة وقضاء فإن هذا لا بأس به بالاتفاق، وإن كان يصوم يوم الشك ليجب أنه وافق عادة كان يصومها فإن هذا لا بأس به، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. هذه 4 حالات. الحالة الرابعة، 3 حالات، الحالة الرابعة يأتي إنسان يصوم يوم الشك صيام تطوع، يعني ليس عادة، ليس موافقا لعادة ولا احتياطا لرمضان، وإنما يصوم يوما، قال الصيام أليس الصيام صيام التطوع فيه الفضيلة؟ نقول بلى، قال أنا أصوم هذا اليوم تطوعا، أصوم هذا اليوم تطوعا نفلا تطوعا، هل يصح هذا أم لا يصح؟ أكثر أهل العلم يقولون إنه لا بأس به إذا صام يوم الشك صياما وإن كان لا يوافق عادة وصامه نفلا لا احتياطا لرمضان، فإن أكثر أهل العلم يقولون لا بأس به. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، فأجازه مالك وأصحاب الشافعي، قال فأجازه مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء، إذا كان تطوعا ولم يكن خوفا ولا احتياطا أن يكون من رمضان. فصيام التطوع لغير عادة نفل مطلق إذا كان يوم الشك فالجمهور يقولون بأنه لا بأس به، لأن المنهي عندهم ما هو؟ المنهي عندهم إذا كان الاحتياط احتياطا لرمضان، ولكن الحنابلة كرهوا صيامه تطوعا، وهو قول عند الشافعية أيضا. يقول ابن عبد البر رحمه الله، وقال بعض أهل العلم من أهل الحديث، طبعا قلت منهم الحنابلة وبعض الشافعية وهو قول أهل الظاهر، قال أنه لا يجوز صيام يومين قبل رمضان من آخر شعبان إلا لمن كان له عادة صيام شعبان. طبعا ما حجة هؤلاء؟ حجة هؤلاء هذا الحديث الذي حديث الباب الذي في الصحيحين: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وقالوا النهي للتحريم، وبعضهم يقول النهي للكراهة، فقالوا إنه يحرم أو يكره. وقد نقلت لكم كلام الشيخ العثيمين أنه رجح بأنه محرم، فقالوا يكره أو يحرم أن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، يوم أو يومين تطوعا، فإن هذا عندهم لا يجوز بنص هذا الحديث. ومنه حديث عمار بن ياسر أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم اليوم الذي يشك فيه، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم، وعصى أبا القاسم يدل على أنه محرم. قالوا هذا الحديث، هذا الحديث أو الحديث، هذان الحديثان حديث الباب وحديث عمار بن ياسر، يدلان على النهي عن صيام يوم الشك إلا ما استثني. طيب ما الذي استثني؟ استثني عندنا صيام الواجب. إذا كان إنسان يقضي رمضان مثلا وضاق عليه الوقت، إنسان عليه يوم من رمضان نسيه، فتذكره في يوم تراء الناس الهلال، قال له، قيل له بأن الناس تراءوا الهلال فلم يروه، سنكمل العدة غدا 30، هذا يوم الشك. قال: إن علي يوم رمضان لم أصمه، هل أصوم غدا؟ نعم، هذا صيام واجب، هذا صيام واجب، وخصوصا الآن يجب عليه أن يصوم، يجب عليه لأن الوقت قد ضاق، لا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان. وكذلك لو كان عنده كفارة فيصوم شهرين متتابعين مثلا من قتل خطأ، فصام رجب وصام شعبان يصومه كاملا، فإذا إذا صام صياما واجبا لا بأس، هذا مستثنى من الحديثين. إذا صام صيام عادة إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هذا مستثنى. طيب بالنسبة للنفل المطلق، ما الدليل أنه مستثنى؟ فقالوا إنه ليس عندنا دليل يستثني النفل المطلق، فنبقى على النهي الوارد في الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، أو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قالوا هذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نخرج عن هذا إلا بدليل. إذا قلتم بأن النفل المطلق يصح، يريد أن يتطوع فيصوم من الشك، وأنتم اشترطتم أن يكون لغير الاحتياط، نحن معكم في هذا، لكن ما الدليل الذي يستثني صيام التطوع؟ ما وجدنا إلا لمن كان له عادة فقط، فهذا الذي يقتصر عليه، وهذا أظهر، والله تعالى أعلم. ومن مسائل الحديث مسألة حكم الصيام بعد منتصف شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن الذي صام 3 أيام أو صام اليوم الثالث والرابع طب رمضان إنه لا بأس به، وهذا كله بعد منتصف شعبان، كله بعد منتصف شعبان. ويزيد على هذا في المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إحنا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. الحديث يفهم منه أنه يجوز تقدم رمضان بصيام 3 أيام فأكثر، وهذا في النصف الثاني من شعبان، فتصوم مثلا اليوم 26، تصوم اليوم 27، 25، 24 من شعبان، يفهم الحديث أنه يجوز. لكن جاءنا الحديث هذا الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ولذلك ذهب الشافعية أو كثير من الشافعية إلى أنه إذا انتصف شعبان فإنه لا يصام، إذا انتصف شعبان فإنه لا يصام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فإذا ذهبوا إلى المنع من الصيام بعد انتصاف شعبان. انتصاف شعبان متى؟ اليوم 16 فما بعده، عندك تصوم أول النصف الأول من شعبان إلى 15، 16 فما بعده يقولون يمنع أن يصام، يمنع أن يصام النصف الثاني من شعبان. دليلهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلتصوم. نحن نقول لهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فيفهم منه أنه يجوز أن نصوم ثلاث أيام فأكثر كما مثلت 27 و26 وهذه من النصف الثاني. فهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، قال هذا لأن هذا الغالب الذي يقبل عليه الناس، الغالب أنهم يقبلون على هذه الأيام يصومونها، ومنهم من يصومها احتياطا، وهذا الذي يكون هكذا يقال فيه بأنه الغالب لا مفهوم له. فنبقى على الحديث بأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن التطوع بعد النصف الثاني أو في النصف الثاني من شعبان. ومن الشافعية من يقول إن الحديثان يجمع بينهما. كيف يجمع بينهما؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا يكره، يكره أن تصوم إذا انتصف شعبان. وقال لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، فإذا بقي يوم أو يومان فإنه يحرم، يتأكد النهي فيكون يرتقي للحرمة، يحرم أنك تصوم يوم أو يومين قبل رمضان. لكن جماهير أهل العلم يقول إنه يجوز، يجوز أن تصوم النصف الثاني من شعبان، أن تصوم النصف الثاني من شعبان. من حجتهم حديث الباب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ففهموا منه أنه يجوز أن نصوم ثلاثة أيام فأكثر، وهي من النصف الثاني. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أكثرهم، أكثر الجماهير على أنه ضعيف، على أنه ضعيف ولا حجة فيه. ومما استدلوا به أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما من شعبان. فتقول أكثر صياما من شعبان، يعني كان يصوم أكثر شعبان. طيب إذا كان يصوم أكثر شعبان معناته سيصوم من النصف الثاني، لا يقتصر على النصف الأول، فيصوم من النصف الأول ويصوم من النصف الثاني، ويدل على جواز صيام النصف الثاني. كذلك مثل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها التي قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شعبان ورمضان، إلا شعبان ورمضان، وهي تقول استكمل صيام شعبان. والجمع بينهما يعني هل كان يصوم شعبانا كله أو كان يصوم أكثره، منها العلم من قال إن هذا يحمل على اختلاف الحال، لعله في سنة صام شعبان كله وفي سنة صام أكثره، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه صام أكثره، بدليل أنه قد ورد عن أم سلمة أيضا مثل ما ورد عن عائشة أنه كان يصوم أكثر شعبان. فقولها صيام شهرين متتابعين شعبان فرمضان لأنها من كثرة ما كان يصوم شعبان ظنت أنه يصومه كاملا، فكان يصوم أكثر شعبان. واستدلوا بحديث أسامة بن زيد عند النسائي قال له النبي صلى الله عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني كان يكثر من الصيام في شعبان. إذن هذه الأحاديث عند الجمهور ماذا تدل؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. ومتى ينطبق القول أنه يصوم أكثر شعبان؟ لا ينطبق هذا إلا إذا قلنا إنه يجوز أن يصام من النصف الثاني من شعبان. فإذن جماهير أهل العلم يقولون إن هذه الحديث التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان تدل على أنه كان يصوم بعد انتصاف الشهر، بعد انتصاف الشهر. طبعا هذا القول قول جماهير أهل العلم قد لا يعكر عليه القول بصحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لأن من أهل العلم من يصححه مثل الإمام الألباني رحمه الله يرى بأنه صحيح إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهنا نحتاج إلى الجمع بين هاتي الأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان أي كان يصوم بعد انتصاف شعبان، وبين قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يقول الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا كما في مجموع الفتاوى يقول هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة. طبعا أكثر الشهر أو الشهر كله بناء على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره، كان يصوم شعبان كله كما ذكرت آنفا. لكن الشاهد قال المراد به، هكذا الجمع بينهما، المراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، يعني يا إخوة من صام من النصف الأول من شعبان أياما ولو يوما واحد فإنه يجوز له أن يصوم من النصف الثاني. لماذا؟ لأنه لم يبتدئ الصيام من النصف الثاني، فلو قعد عن الصيام ولم يصم ولو يوما من الأول الخامس عشر لم يصم ولو يوما من النصف الأول، ثم بعد ذلك قال أنا أصوم من شعبان أصوم من شعبان، الآن ماذا يفعل؟ سيبتدئ الصيام من النصف الثاني. قالوا هذا الذي ينطبق عليه الحديث الذي نهي فيه عن ذلك، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ومنهم من جعل هذا خاصا، ومنهم من قال خاصة إذا كان على سبيل الاحتياط من أول شعبان إلى خمسة عشر شعبان لم يصوم، لا لعذر لم يصوم، هو لم يصوم لا لعذر، ثم لما انتصف الشهر قال أنا أصوم احتياطا لرمضان، هذا يتأكد فيه النهي، يتأكد فيه النهي ابتداء الصيام من النصف الثاني خاصة إذا كان للاحتياط لرمضان، فهذا يتأكد فيه النهي. وإلا من أهل العلم يرى بأن النهي كما يفهم من كلام الشيخ بن باز رحمه الله أنه إذا أراد أن يتطوع ولو على غير الاحتياط سبيل الاحتياط فإنه ليس له أن يبتدئ التطوع من النصف الثاني. فمن صام من النصف الأول ولو يوما واحدا كما صام مثلا الخامس عشر ثم قال أصوم النصف الثاني السادس عشر وأياما منه، فإن هذا لا بأس به لأنه لم يبتدئ الصيام من النصف الثاني. أما من لم يصم ولو يوما واحدا من النصف الأول فليس له أن يبتدئ الصيام من النصف الثاني، لأن هذا الذي يتوجه إليه الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وأنا قلت لغير عذر، إنسان لم يصم من النصف الأول لغير عذر، أما من كان له عذر كان مسافرا سافر فلم يستطع أن يصوم بسبب السفر يشق عليه الصيام مثلا، فلم يستطع أن يصوم بسبب السفر من النصف الأول ثم انتهى سفره مثلا في النصف الثاني السادس عشر ولا السابع عشر قال أنا يسأل أنا أصوم ولا ما أصوم، لا بأس أن يصوم. لماذا؟ لأنه هذا لم يتقصد ابتداء الصيام من النصف الثاني، لأن تركه الصيام من النصف الأول كان لعذر، ومثله من كان مريضا، كان مريضا فلم يستطع أن يصوم من النصف الأول ثم شفي وبقيت أيام النصف الثاني وسأل هل أصوم، أنا أريد أن أصيب السنة وهي صيام أيام من شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أصوم من النصف الثاني؟ نقول لا بأس أن تصوم، لأنك لا ينطبق عليك النهي وابتداؤك الصيام النصف الثاني لا لأنك ابتدأت قصدا وإنما لعذر، وإلا أنت وجد المانع الذي منعك من أن تصوم من النصف الأول. فإذا صيام شعبان من صام في النصف الأول له أن يصوم من النصف الثاني، له أن يصوم من النصف الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. أما من لم يصم من النصف الأول لغير عذر فليس له أن يبتدئ الصيام من النصف الثاني، ويتأكد هنا النهي إذا كان يصومه على سبيل الاحتياط رمضان. وأما من لم يصم من النصف الأول من شعبان لعذر كمن كان مريضا مثلا ثم شفي في النصف الثاني فإنه لا بأس أن يصوم ليدرك ويصيب سنة الصيام في شعبان، لأنه لم يتقصد ابتداء الصيام من النصف الثاني وإنما لوجود العذر وهو المرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
هذا هو الحديث الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله، وهذا الحديث فيه بيان بما يثبت دخول الشهر، بما يثبت دخول شهر رمضان حتى يصوم الناس، وبما يثبت خروجه. قال عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتموه الضمير يرجع للهلال، إذا رأيتم الهلال هلال رمضان، وقد جاء عند الإمام مسلم: فإذا رأيتم الهلال فصوموا. وفي رواية في الصحيحين فلا تصوموا حتى تروا الهلال، حتى تروا الهلال. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، الضمير يرجع إلى الهلال. إذا رأيتموه والواو والجماعة هنا المراد بها المسلمين، فإنه إذا رؤي الهلال فإنهم يجب عليهم أن يصوموا. وقوله إذا رأيتموه ليس المقصود أن يراه كل أحد، بل لو رآه من يثبت به دخول الشهر فإن الواجب على بقية المسلمين أن يصوموا وإن لم يروا الهلال. يعني لا يأتي إنسان مثلا يقول أنا لم أرى الهلال إذن لا أصوم، ويقال له قد رأى فلان ورأى فلان وأنا لم أرى الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه أنا لم أره، أو يقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر يقول أنا لم أشهده ولم أرى، إذا كان مراد به رؤية الهلال لم أرى الهلال، هذا لا يقال. كما قال ابن حجر رحمه الله فقوله فلا تصوموا حتى تروه ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل واحد، بل المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك. إذا رآه من يثبت به ذلك فإن الناس جميعا يصومون. من يثبته به ذلك هذا اختلف فيه العلماء، هل يثبت دخول الشهر بشهادة واحد أو بشاهدين، بشهادة واحد أو شاهدين؟ وهذه من مسائل الحديث، هذه نرجعها الدرس المقبل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال إذا رأيتموه فصوموا، فقوله فصوموا ظاهره إجاب الصيام من وقت رؤية الهلال، رآه في الليل ولا رآه في النهار فإنه يصام، ولكن هذا ليس مرادا لأنه محمول على صيام اليوم الذي بعده اليوم التالي. يرى الناس الهلال في النهار، يرى الناس الهلال في النهار في آخر النهار أو في أول النهار، فإذا رأوا الهلال قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموا، ليس مرادا يصوموا وقت رؤية الهلال، وإنما الصيام الآن سيكون لليوم الذي بعده، لليوم الذي بعده. وإن حصل النزاع بين أهل العلم في من رأى الهلال أو إذا رؤي الهلال قبل الزوال، إذا رؤي الهلال بعد الزوال، بعد الزوال، فالعلماء متفقون بأنه لليوم الذي بعده، متفقون بأنه لليوم الذي بعده، هذا الهلال اليوم الذي بعده. لكن إذا رؤي قبل الزوال فبعض أهل العلم يقول، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية ورواية عن الإمام أحمد وقول عبد الملك بن حبيب من المالكية، بأن الهلال إذا رؤي قبل الزوال فإنه لليلة السابقة، يقولون هو لليلة السابقة الماضية، قالوا لأنه أقرب إليها. ولكن جماهير أهل العلم يقولون بأن الهلال إذا رؤي في ذلك اليوم قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليوم الذي بعده، فهو لليوم الذي بعده. ومن هنا مثلا لو ترى الناس الهلال ولم يروا الهلال، وكما ذكرنا مثلا في يوم الشك يصبح الناس وقد أفطروا لأنهم لم يروا الهلال بسبب الغيم ونحو ذلك، لكنهم من اليوم الذي بعده رأوا الهلال، رأوا الهلال، رأوه قبل الزوال ورأوه بعد الزوال، فلا يقول إنسان الهلال الآن رأيناه الظهر انظر الهلال، إذا الهلال هذا كان الليلة السابقة، معناته هذا اليوم هو أول رمضان، هذا لا يقال، هذا لا يقال. الهلال إذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال فهو الليلة اليوم الذي بعده، فهو لليوم الذي بعده وليس لليوم السابق. قال النووي رحمه الله في المجموع إذا رأوا الهلال في النهار فهو لليلة المستقبلة سواء رأوه قبل الزوال أو بعده، هذا مذهبنا لا خلاف فيه، وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد. فجماهير أهل العلم يقولون بأنه لليلة المستقبلة رؤية قبل الزوال أو بعد الزوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، أي إذا رأيتم الهلال، قال فصوموا. فصوموا الضمير يرجع إلى المسلمين وهما مخاطبون بالصيام، فصوموا رؤية الهلال فصوموا. طيب القول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، الآن البلدان تختلف، هل إذا رآه أهل بلد يجب أن يصوم أهل البلد الآخر وإن لم يروا الهلال؟ هذه المسألة التي تسمى بمسألة اختلاف المطالع عند الفقهاء، هل هي معتبرة أم غير معتبرة؟ إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان هل تلزم تلك الرؤية أهل البلد فقط أن تلزموا جميع المسلمين حتى في مختلف البلدان. هذه مسألة ثانية من مسائل هذا الحديث، نرجوها للدرس المقبل بإذن الله جل وعلا. قال: فصوموه وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه يعني رأيتم هلال شوال. بما ينتهي شهر رمضان؟ ينتهي شهر رمضان بأمرين: إما بإكمال عدة رمضان 30 إذا لم يرى الهلال، أو برؤية الهلال. فقال صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتموه أي هلال شوال قال فأفطروا. وهلال شوال لا بد أن يراه شاهدان، لا بد أن يراه شاهدان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إذا لم يشهد شاهدان، شهد شاهد واحد، فإنه في الإفطار لا تقبل شهادته، ترد شهادته، لا بد من شاهدين يشهدان أنهم رأوا هلال شوال حتى يخرج الناس من رمضان ويفطر الناس من رمضان. وهذا قول المذاهب الأربعة، اتفقوا على هذا، وحكاه بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله في التمهيد إجماعا، وإلا فقد خالف بعضهم كأبي ثور والصنعاني والشوكاني وابن حزم الظاهرية، لكن مع ذلك حكي إجماعا، أو هو الاتفاق الحاصل بين المذاهب الأربعة بأنه لا بد من شاهدين. فإذا رأيتموه أدنى من يراه عند الجماهير واتفاق المذاهب الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة، أن يراه شاهدان. قال: وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم يعني حال بينكم وبين رؤية الهلال حائل كغيم أو قتر أو غبار ونحو ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له. وفي رواية: فإن أغمي عليكم، يعني غطي عليكم، وجد المانع فلم تستطيعوا رؤية الهلال بسبب وجود ذلك المانع، فماذا نصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، قال: فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ هل المراد اقدروا له أكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو المراد به فاقدروا له قدروا الهلال تحت السحاب واصبحوا ثم تصبحون صائمين ذلك اليوم على أنه من أول رمضان؟ هذا أيضا ما اختلف فيه العلماء. وهذه مسألة ثالثة، هذه المسائل الثلاث التي أشرت إليها، مسألة هل يكفي الواحد في رؤية هلال شهر رمضان أم لا يكفي، ومسألة اختلاف المطالع، ومسألة قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له ما معناها، نستفتح بها درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنتدارس بإذن الله عز وجل كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي، المقدسي ولادة والدمشقي نشأة والمصري وفاة رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه عمدة الأحكام كتاب الصيام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه.
نعم. قال رحمه الله: كتاب الصيام. والكتاب مصدر كتب، وهو بمعنى الجمع، أنا مدار هذه الكلمة على الجمع، كما يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه يقال كتيبة الجند لأنهم يجتمعون فيها، فإذا مدارها على الجمع. وكما يقول هنا: كتاب الصيام. كتاب الصيام يعني هذا كتاب أجمع لك فيه ما يتعلق بأحكام الصيام. طبعا بالنسبة للمصنف فهو يجمع لك أحاديث متعلقة بالصيام، يجمع لك أحاديث مما اتفق عليه الشيخان، لأن المصنف رحمه الله كتابه هذا كتاب عمدة الأحكام، جمع فيه أحاديث وبوبها وجعلها تحت كتب وأبواب، وهذه الأحاديث يقول بأنه اختارها مما اتفق عليه الشيخان ومما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. فإذا قوله كتاب الصيام يعني كأنه يقول لك هذا موطن أجمع لك فيه أحاديث تتعلق بالصيام أو بأحكام الصيام. وأما الصيام في اللغة هو بمعنى الإمساك، ومنه قول الله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني إمساكا عن الكلام، يعني إمساكا عن الكلام. ومنه أيضا قول النابغة خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى، خير صيام يعني ممسكة، وخير غير صائمة غير ممسكة، يعني ممسكة صيام ممسكة عن الصهيل ولا ممسكة عن الطعام ولا عن الجري، يعني قوله صيام بمعنى ممسكة، وهذا الشاهد في اللغة. ويقول الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. فإذا الصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن الشيء. ثم منه سمي الصائم صائما، لماذا؟ لأنه يمسك عن المطعم والمشرب والمنكح كما يقول هنا الأزهري. وأما الصيام في الاصطلاح فالعلماء رحمهم الله يعرفونه بتعاريف، تعاريف وإن كان بينها شيء من الاختلاف لكن كلها تدور تحت أمر واحد، وإن كان فيها اختلاف لكن اختلاف يسير، يختلفون في بعض الأمور في هذه التعاريف للصيام. منها ما عرفه به الحافظ بن حجر رحمه الله كذلك النووي رحمه الله، الصيام هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. قالوا الصيام إمساك مخصوص، إمساك مخصوص عن الطعام والمشرب والمطعم والمنكح من شخص مخصوص، وهو المسلم العاقل البالغ المقيم غير المسافر الصحيح خالي من الموانع، هذا المراد به الشخص المخصوص في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشرائط مخصوصة. ومن تعريف الفقهاء تعريف المالكية، تعريف المالكية للصيام يقولون هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. فيقولون بأنه إمساك، لأن الصيام إمساك لكن هذا إمساك مخصوص، إمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما عن المطعم والمشرب والمنكح وما يقوم مقامهما. قال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. المالكية لما يقولون بنية يقصدون بنية التقرب وكذلك بنية التعيين. قوله بنية يشمل نية التقرب ويشمل أيضا نية التعيين وتمييز العمل، التعيين وتمييز العمل. ومن تعريف الفقهاء أيضا للصيام قولهم كما يعرف الشيخ العثيمين رحمه الله التقرب إلى الله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التقرب إلى الله، وهذه نية التقرب، هذه نية التقرب. إذن الصيام لا بد فيه من نية، لا بد فيه من نية، وهذه النية دل عليها النص والإجماع. أما النص فقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والعلماء متفقون على أن الصيام لا بد فيه من نية التي نية التقرب. يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد وأما الصيام في الشريعة فمعناه الإمساك عن الأكل والشرب ووطئ النساء نهارا إذا كان تارك ذلك يريد وجه الله وينويه. قال إذا كان، هذه النية، إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه. هذا معنى الصيام عند جميع علماء الأمة، يعني بالإجماع لا بد من نية. لو أن الإنسان مثلا اتخذ حمية بوصية الطبيب صار لا يأكل ولا يشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وما اقترب من امرأته أيضا، فإذا هل نقول هذا صائم؟ ليس صائما، لأنه لا بد من نية، لا بد من النية. إذا لم تكن ثمة نية التعبد والتقرب وابتغاء وجه الله عز وجل فإنه لا يعد ذلك صياما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقولهم في التعريف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الوقت كذلك هذا الوقت دل عليه النص والإجماع. أما النص مثلا في القرآن يقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل يعني إلى غروب الشمس، هذا الوقت دل عليه القرآن. كذلك السنة دلت عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذن هذا وقته، هذا وقت الإفطار إلى غروب الشمس، جاء أيضا بيانه في السنة. والإجماع يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا وعلى هذا إجماع المسلمين. النهار الذي يجب صيامه يقول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم يذكر إجماع العلماء على ذلك فيقول وعلى هذا إجماع المسلمين. ولما نتكلم عن الصيام في قوله مثلا هنا في الكتاب كتاب الصيام يتعلق بذكر أحاديث ويجمع أحاديث في أحكام الصيام، لكن الصيام إذا ذكر فإنه ينصرف إلى صيام رمضان لأنه هو الفريضة، هو الفريضة. وإلى ثمة صيام التطوع أو صيام واجب غير رمضان كصيام النذر وصيام الكفارة، لكن بالنسبة للصيام فصيام رمضان هو الفريضة، هو الفريضة صيام رمضان، وهو مفروض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يقول كتب عليكم الصيام، الصيام مكتوب عليكم مفروض عليكم. وإن كان هذه الآية فيها أن الصيام مفروض لك من جهة الإجمال، لكن الآيات التي بعد هذه الآية في سورة البقرة قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى أن قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهر رمضان على وجه الخصوص. لأن الآية الأولى كتب عليكم الصيام أي صيام، لكن جاء بيان ذلك الإجمال في الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصمه. وقوله فليصمه يأمر الله عز وجل بصيامه. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة، إيجاب حتم على من شهد الشهر، شهد الشهر وهو مخاطب بالصيام، يعني لا يكون مسافرا ولا يكون مريضا، فضلا عن أن يكون بالغا وعاقلا وخاليا من الموانع، لأن الصيام يجب على المسلم البالغ العاقل، هذه شروط التكليف، الصحيح غير المريض، والمقيم غير المسافر، والخالي من الموانع، وهذا خاص بالمرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس. فقال عن هذه الآية فمن شهد منكم الشهر هذا إيجاب حتم لمن شهد الشهر أن يصومه لا محالة. وأما السنة في الحديث كثيرة دلت على فرضية رمضان، من حديث جبريل في الصحيحين لما سأله عن الإسلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أركان الإسلام أن تصوم رمضان، كذلك في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس وذكر منها صلى الله عليه وسلم صوم رمضان، وحديث طلحة بن عبيد الله أيضا في الصحيحين في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع، شهر رمضان يعني هو المفروض عليك، صيام شهر رمضان هو المفروض. وأما الإجماع فنقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على فرضية شهر رمضان. وصيام رمضان قد فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون نبينا صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. إذا كان قد مات عليه الصلاة والسلام في ربيع أول سنة 11 فإنه قد صام 9 رمضانات مع القول بأنه قد فرض في السنة الثانية. وصيام رمضان في تشريعه مر بمراحل المسلمون أولا أوجب الله عليهم أن يصوموا عاشوراء، أولا قبل أن يفرض رمضان أوجب الله عليهم أن يصوموا عاشوراء، ثم بعد ذلك فرض رمضان وصار صيام عاشوراء مستحبا غير واجب. وفي تشريع رمضان مر بثلاث مراحل كما يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ويذكرها غيره. المرحلة الأولى مرحلة التخيير، تخيير بين الصيام وبين الإطعام للجميع، إن شاء صام وإن شاء لم يصم لكن يجب عليه أن يطعم، هكذا كان في الأول. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة إيجاب الصيام، يعني ذاك التخيير قد نسخ، ذاك التخيير في حق العموم قد نسخ، ثم وجب الصيام على الجميع لكن في قضية وقته. في المرحلة الثانية كان من نام في الليل ليس له أن يأكل إلا إلى مغرب اليوم الذي بعده، يعني لو مثلا صام وأفطر، صام وأفطر عند غروب الشمس ثم بعد ذلك نام في الليل، نام بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة التراويح، نام بعد العشاء، لو استيقظ قبل الفجر فليس له أن يأكل، ما دام نام في الليل فإنه يمسك حتى إلى مغرب اليوم الذي بعده، إلى غروب شمس اليوم الذي بعده. هذا في المرحلة الثانية. ثم بعد ذلك خفف الله عز وجل ونسخ الصيام على ما هو معروف إلى يوم الناس هذا، وهو الإمساك عن المطعم والمشرب والمنكح من غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما من نام في الليل واستيقظ في آخر الليل فإنه يجوز له أن يأكل ما دام الفجر لم يطلع، ومن ذلك السحور الذي سيأتي إن شاء الله حديث في ذكر أحكامه. هذا الحديث الأول الذي أورده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، قال لا تقدموا، ولا هنا ناهية بدليل أن الفعل الذي بعدها مجزوم، مجزوم بحذف حرف النون لأنه من الفعل الخمسة، فلا هنا ناهية أي هنا النهي، قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، تقدموا أصلها لا تتقدموا بتاءين وحذفت التاء، وهذا وارد كثيرا في القرآن، ومنه قال الله عز وجل تنزل الملائكة أي تتنزل الملائكة، أصلها تتنزل الملائكة فحذفت إحدى التاءين. ومنه يقول ابن مالك رحمه الله في الخلاصة وما بتاءين ابتدئ قد يقتصر، إذا بدأ بتاءين فعل يبدأ بتاءين، قال قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، وأصلها تتبين العبر، فإذا الفعل يكون فيه تاءين تحذف إحدى التاءين وهذا جائز. قال لا تقدموا رمضان، المراد رمضان صوم رمضان، لا تقدموا صوم شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا رمضان ولم يقل شهر رمضان، وهذا يدل على جواز ذلك، يجوز الإنسان يقول رمضان هكذا مطلقا من غير أن يقيده بذكر شهر رمضان من غير كراهة، وإلا فإن بعض المالكية كرهوا أن يقال رمضان هكذا من غير تقييده بالشهر، إنهم تقول شهر رمضان لا تقول رمضان من غير إضافة شهر، هذا مكروه عندهم، وكذلك كثير من الشافعية، إلا أن الشافعية يقولون هذا مكروه إذا لم توجد قرينة، لو قلت رمضان وجدت قرينة المراد به الشهر قالوا لا بأس، لكن إذا لم توجد قرينة قالوا يكره مثل المالكية. بماذا استدلوا؟ استدلوا قالوا هذا الذي جاء في القرآن، الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال الله عز وجل قال شهر رمضان. ومما استدلوا به بالسنة من السنة حديث رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن فيما يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث أبي هريرة مرفوعا لا تقول جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، لا تقول جاء رمضان ف فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا جاء شهر رمضان، هكذا روي الحديث. ولو صح الحديث لكان فيه حجة، لكن الحديث عند كثير من المحققين من أهل الحديث ضعيف ولا يصح، كالحافظ بن حجر والنووي وابن الملقن والشوكاني ومن المعاصرين الإمام الألباني، فقد قال في السلسلة الضعيفة عن الحديث بأنه باطل، بأن هذا الحديث باطل، فإن لا حجة فيه. وذاك الصحيح وما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يجوز أن الإنسان يقول رمضان من غير كراهة، من غير كراهة، إذا لم يقيده بالشهر، أطلق وقال رمضان من غير يقيده بالشهر، فإن هذا جائز من غير كراهة. وطبعا مما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان، حديث جبريل السابق الذي ذكرته قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان، حديث عبد الله بن عمر صوم رمضان، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، قال صلى الله عليه وسلم جاءكم رمضان، ولم يقل شهر رمضان ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول رمضان من غير إضافة الشهر هذا يدل على أنه جائز وغير مكروه. قال عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأو هنا للتنويع ليست للشك، للتنويع، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني اليوم الأخير من شعبان أو صيام يومين قبل رمضان اليومين الأخيرين من شعبان، وهنا للتنويع وليس للشك. فقال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. والعلماء يقولون معنى هذا الحديث، وهذا قول كثير من العلماء، معنى هذا الحديث أن رمضان لا يستقبل بصيام يوم أو يومين، خاصة إذا كان هذا الصيام على سبيل الاحتياط، خاصة إذا كان هذا الصيام على سبيل الاحتياط. الإنسان يقول البلدان اختلفوا في دخول شعبان، اختلفوا في ذلك، طيب يقولنا لأسلم من خلافهم أصوم يوم أو يومين قبل رمضان احتياطا لرمضان، هذا عين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أولى ما يدخل في الحديث إذا كان على سبيل الاحتياط، أن يصوم المسلم يوما أو يومين على سبيل الاحتياط لرمضان، خافة أن يكون الشهر، قال اختلفوا في دخول الشهر، كمثلا في عامنا هذا الدول الإسلامية اختلفوا في أول شعبان، منهم ما تم عدة رجب ومنهم من كان عنده رجب 29، وهذا الاختلاف ينبني عنه الاختلاف في يوم ترائي هلال رمضان، ترائي هلال رمضان، ولو اختلفوا في أول رمضان فلا يذهب الإنسان إلى الصيام احتياطا، الصيام احتياطا، فإن هذا آكد ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، إلا رجل كان يصوم، يعني من عادته أن يصوم، من عادته أن يصوم صوما، يعني صوما معينا، من عادته أن يصوم صوما معينا، إنسان مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء يوم صيامه مثلا قبل يوما قبل رمضان أو يومين قبل رمضان، هل نقول له تمتنع عن هذا؟ لا، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يصوم الاثنين والخميس، كان يوم الاثنين هو آخر يوم يقينا من شعبان، فقد يصوم يوما أو يومين قبل رمضان، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، إن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من كانت له عادة، فقال عليه الصلاة والسلام إلا رجل كان يصوم صوما قال فليصمه، قال فليصمه، يعني يصوم ذلك الصوم المعين حتى وإن كان قبل يوم أو يومين من رمضان. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصمه هذا أمر، هذا أمر، والقاعدة هنا أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا أصح ما قيل في الأمر بعد الحظر، الأمر هنا يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، الحظر في قوله لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، الصيام الذي كان يصوم هذا الرجل واعتاده هو مأمور به لكن عن جهة الندب والاستحباب، صيام الاثنين والخميس وصيام يوم وإفطار يوم هذا مستحب، هذا مستحب. طيب ثم جاء هذا النهي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لكن مثل هذا مستثنى، إلا رجل يصوم يوما يصوم صوما كان يصوم صوما فليصمه، وهنا الأمر يكون للندب والاستحباب وليس للوجوب. فهذا الحديث فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين، خاصة يا إخوة إذا كان كما قلت إذا كان هذا الصيام على سبيل الاحتياط، إذا كان هذا الصيام على سبيل الاحتياط فإن هذا يتأكد فيه النهي، لأن الحديث وإن كان ليس خاصا بهذا وبعض أهل العلم يخصه بهذا، لكن هذا عند الجميع إن صام لأجل الاحتياط، إن صام لأجل الاحتياط، وهذا يؤكد عليه أن كثير من الناس يختلط عليه الأمر. قال الدولة الفلانية والفلانية والفلانية اليوم يتراءون الهلال، وغدا أعلنوا بأن الهلال قد رؤي عندهم فهو أول رمضان، نحن نترى الهلال غدا في هذا اليوم الذي هو الأول رمضان عندهم، فقال رأينا الهلال إذا نصوم اليوم الذي بعده، اختلفوا كيف تصنع أنت في يوم ترى الناس تقول الناس يصومون رمضان إذا أنا أصوم احتياطا؟ لا، صوم يوم يصوم الناس، تصوم مع أهل بلدك، تصوم مع أهل بلدك، صوم يوم يصوم الناس. هذا حتى على القول بعدم اختلاف المطالع، لكن من جهة الواقع الآن الناس كل دولة تصوم على حسب رؤيتها، ولا نرى أن المسلمين اليوم يجتمعون على صيام واحد، إلى أن يقع ذلك على من يرى بعدم اختلاف المطالع نعم، لكن ما دام لم يحصل هذا فكل يصوم مع بلاده، يصوم مع بلاده، ولا يذهب ويقول إني أصوم احتياطا، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما قال فليصومه. والحديث في مسائل من مسائله حكم صيام يوم الشك، اليوم الذي يشك فيه، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أو حكم سبق صيام رمضان بيوم أو يومين، لأن هذا الذي نص عليه في الحديث، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين واختلف العلماء في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة أو نهي كراهة، والصحيح أنه نهي تحريم لا سيما اليوم الذي يشك فيه، اليوم الذي يشك فيه الذي يسمى بيوم الشك، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان، جمهور أهل العلم يقولون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان في يوم غيم، هذا هو يوم الشك عندهم، يوم 29 يتراءى الناس الهلال في آخره، إن رأوا الهلال فإذا غدا أول رمضان، ليس عندنا 30 رمضان، هذه مفروغ منها، إن كانت السماء صحوا وتراءوا الهلال فلم يروا الهلال إذا غدا يقينا هو 30 من شعبان، ليس يوم شك عند جماهير أهل العلم. الحالة الثالثة إذا تراءى الناس الهلال ولكن حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو قطر أو غبار ونحو ذلك، فهنا سيتمون العدة 30، هذا اليوم 30 هو يوم الشك لاحتمال أن يكون الهلال وراء السحاب، لكن هو يوم 30 من شعبان، فيسمى هذا اليوم يسمى بيوم الشك عند جماهير أهل العلم. يوم الشك ما هو؟ هو يوم 30، هو يوم 30 إن حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم، هذا الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو هو من شعبان، والناس طبعا سيفطرون يجعلونه 30، يجعلونه 30 من شعبان، لكن هو يشك فيه. وهذا اليوم الذي سنتكلم عن حكم صيامه، هل يجوز أن يصام أم لا يجوز أن يصام؟ قلت هذا قول جماهير أهل العلم بأن يوم الشك هو 30 من شعبان في حال غيم، بخلاف بعض الشافعية وبعض المالكية، أو هو مذهب الشافعية وبعض المالكية قالوا بأن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان كقول جماهير أهل العلم، ولكن قالوا إذا لم يكن غيم، إذا لم يكن غيم ولم يرى الهلال أحد من العدول ولكن رآه من لم تقبل شهادته، يعني في حال تكون السماء صحوا ترى الناس الهلال فرآه واحد لم تقبل شهادته، ردت شهادته ليس عدلا، فعندهم هذا يوم الشك، عندهم هذا يوم الشك، لأن هذا واحد رأى الهلال ولكن لم تقبل شهادته والسماء صحوا فلم تقبل شهادته. طيب الآن ماذا يصنع الناس؟ يردون شهادته، إذن يكملون العدة شعبان 30، فإذا هذا اليوم 30 عندهم هو يوم الشك. وطبعا الخلاف بينهم كما يقول شيخنا الشيخ سليمان رحيل حفظه الله مسألة اصطلاح، المسألة بينهم هي مسألة اصطلاح، ولا شك أن المراد بيوم الشك في النصوص هو يوم 30 من شعبان، ويوم الثلاثين من شعبان. وهنا تأتي المسألة، هذا اليوم ما حكم صيامه؟ أولا ما حكم صيامه احتياطا، هذا الذي نؤكد عليه، ما حكم صيام يوم الشك احتياطا، لأن هذا الذي الناس ربما قد يفعلونه إذا اختلفت البلدان في ترائي الهلال، هذا يعلن رمضان وهذا لم يعلن رمضان، فلعل الواحد في هذا اليوم يصوم، قال أنا صوم احتياطا، لكن نقول هو يوم الشك، فما حكم صيام يوم الشك احتياطا؟ طبعا احتياطا لرمضان. وأنا قلت لكم إذا رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال، الناس ما ترى الهلال في آخر يوم 29 لينظروا هل هذه الليلة هي أول رمضان أم هي آخر ليلة من شعبان 30، فإذا رأوا الهلال هذا بالاتفاق أول رمضان، إذا رأوا الهلال بالاتفاق هذا أول رمضان. إذا كانت السماء صحوا ولم يروا الهلال فهنا هذا 30 من رمضان يقينا، 30 من شعبان نقول يقينا، لا يختلف العلماء في ذلك، لا يختلف العلماء في ذلك، وأن هذا اليوم لا يصام على أنه من رمضان، على أنه يصام من رمضان أو بالشك والاحتياط أنه من رمضان، فعندهم هذا اليوم لا يجوز أن يصام، لا يجوز أن يصام. إذا رأى الناس الهلال كانت السماء صحوا لا يوجد مانع يمنعهم من رؤية الهلال، وهم لم يروا الهلال فالعلماء متفقون على عدم جواز صيام هذا اليوم احتياطا لرمضان. لا بد أن تتبعوا هذه الأحوال، أنا قلت الحال الأولى إذا رؤي الهلال العلماء متفقون بأن هذه الليلة هي أول رمضان واليوم الآتي هو أول رمضان. إذا لم يرى الناس الهلال وكانت السماء صحوا لا يوجد مانع يمنعهم من رؤية الهلال، لكن لما تراءوا الهلال لم يروا الهلال، فهنا عندهم بأن هذا اليوم هو 30 من شعبان ولا يجوز صيامه احتياطا لرمضان بالاتفاق، لا يختلف العلماء في ذلك. تبقى لنا الحالة الثالثة وهي حالة تراء الناس للهلال ولكن حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو قتر أو غبار ونحو ذلك، يعني وجد المانع، ذهب الناس يتراء الهلال وجد السحاب، السحاب يمنع من رؤية الهلال. طيب الآن الاحتمال ما هو؟ يحتمل أن الهلال وراء السحاب، يحتمل أن الهلال وراء السحاب، ماذا يصنع الناس؟ ماذا يصنع الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كما سيأتي معنا في الحديث القادم، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، وكما جاء في حديث آخر أتم عدة شعبان، رواية أخرى أتم عدة شعبان 30. وهذا الذي اختلف فيه العلماء، اليوم الذي يتراءى فيه الناس هلال رمضان ويحول بينهم وبين رؤيته مانع كسحاب وغيره، فهل يجوز صيامه احتياطا أم لا يجوز صيامه احتياطا؟ الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يحرم صيام يوم الشك احتياطا لرمضان، لأن عرفتم ما هو يوم الشك، يوم الشك هو اليوم الذي يحول فيه بين رؤية الهلال، بين الناس وبين رؤية الهلال غيم ونحوه، يبقى احتمال أن الهلال يكون وراء ذلك المانع كالسحاب، فهذا اليوم هل يصومه الناس، يصومه الناس احتياطا أم لا يصومه؟ جمهور أهل العلم يقولون إنه يحرم، منهم المالكية، يحرم صيام يوم الشك احتياطا لرمضان، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية مسلم فعدوا 30، ورواية أبي داود لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة، قال حتى تروا الهلال، مش الاحتمال، تروا، لم يروا الهلال إذن تكمل عدة شعبان 30، قال أو تكمل العدة. فهذه الحديث عندهم تدل على الأمر بالصيام متى؟ عند رؤية الهلال، ونهي عن استقبال رمضان بصوم كما في حديث الباب، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا خصوصا كما قلت إذا كان على سبيل الاحتياط، إذا كان على سبيل الاحتياط. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم متى؟ إذا رؤية الهلال. طيب إحنا لم نرى الهلال كيف نصوم على أن هذا من رمضان احتياطا؟ قالوا ما ينبغي أن يصام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وإن سألت عن تحريمهم لهذا اليوم صيام هذا اليوم الذي هو مشرك، استدلوا بحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا قد ذكره رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وجاء في رواية أبي داود: من صام هذا اليوم، اليوم الذي يشك فيه، وعند الترمذي قال: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس. يقول ابن حجر رحمه الله عن حديث عمار بن ياسر استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه، فإذن هم استدلوا بالتحريم بهذا الحديث فقالوا: هذا اليوم، اليوم الذي يشك فيه، نعم. قالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، فهو يقول عصى أبا القاسم. ومثل هذا لا يقوله عمار بن ياسر من رأيه، وإنما هذا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عنده علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. فإذا جماهير أهل العلم يقولون بأن صيام يوم الشك محرم، صيامه أقول يا إخوة نتكلم عن صيامه احتياطا لرمضان، أن تصومه احتياطا لرمضان. وأنا أعيد الصورة: في اليوم ترى الناس الهلال فلم يروا الهلال بسبب وجود المانع من السحاب وغيره، حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم ونحوه، يبقى احتمال أن الهلال يكون وراء السحاب ولا يكون وراء السحاب، إذن احتمال أن هذا أول رمضان، هذه أول ليلة من رمضان. الآن ماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل عدة شعبان 30، وهذا الأمر يسهل، أكمل عدة شعبان 30 وانتهت القضية، ولا تذهب تقول لعل الهلال، إذن يحتمل خصوصا الدولة الفلانية أعلن أول رمضان، لا. فإنك الآن إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم فإنك تكمل عدة شعبان 30، تقول أصوم هذا اليوم احتياطا، هذا هو المحرم، تصوم هذا اليوم احتياطا، هذا هو المحرم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كما يقول عمار بن ياسر، وداخل في حديث الباب: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. هذه فضلا على أن يتراءى الناس في البلد الهلال ولا يحل بينهم وبين رؤيته غيم ونحو ذلك، ولم يروا الهلال. هذه يا إخوة قلنا العلماء متفقون على أنه لا يجوز صيامه احتياطا لرمضان، لا يجوز صيامه احتياطا لرمضان. تبقى مسألة الآن هذا البلد لم يروه، البلد آخر رأوه، هذه نؤجلها إن شاء الله إلى الحديث المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا مذهب جماهير أهل العلم. أما الحنابلة فيقولون إنه يجب صيام يوم الشك، يجب عندهم أن تصوم يوم الشك. طبعا نتكلم عن صيام احتياطا لرمضان، إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم هذا يوم الشك، فهم يقولون إذن يجب أن تصوم. ما دليلهم على وجوب ذلك؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له من التقدير، لكن كيف فهموا فاقدروا له؟ قالوا: فاقدروا له يعني ضيقوا عدة شعبان وعليكم بتقدير الهلال وراء السحاب، تقدرون أن الهلال وراء السحاب فإذا تصومون، فيكون هذا أول رمضان، فيجب أن يصام يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقدروا له فضيقوا عدة شعبان بتقدير الهلال وراء السحاب، هو وراء هذا المانع من الغيم والقتر والغبار ونحو ذلك. فقالوا: فاقدروا له يعني ضيقوا عدة شعبان، جعلوها 29، وهذا اليوم الذي يشك فيه ولم تروا فيه الهلال لوجود المانع، قدروا أن الهلال وراء هذا السحاب، ثم تصبحون صائمين أول رمضان وهو يوم الشك، لكنهم يقولون بوجوب صيامهم استدلالا بهذا. ومما عضضوا به استدلالهم قالوا: عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث، الحديث الثاني الذي سيأتينا إن شاء الله عند المصنف، رواه عبد الله بن عمر الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: إن عبد الله بن عمر كان يصوم إذا حال بينه وبين رؤية الهلال غيم، هذا فعله. قالوا: وهو راوي الحديث، هو أعلم بما رواه. فقالوا: عبد الله بن عمر كان إذا حال بينه وبين رؤية الهلال غيم ماذا يفعل؟ يصبح صائما، فهو يصوم يوم الشك، فلهذا قالوا هم بوجوب صيام يوم الشك. أما حديث النهي، إذا سألناهم قلنا حديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، قالوا: هذا نحمله على الحال التي لا يوجد فيها المانع، الحال الذي اتفق عليها العلماء، إذا رأينا الهلال وكانت السماء صحوا ولم نرى الهلال قالوا هذا اليوم الذي لا يجوز صيامه، فحديث صرفوه إلى هاته الحال دون الحال التي قالوا بوجوبه. والحقنا الصحيح أو الراجح هو قول جماهير أهل العلم، وهو أن هذا اليوم الذي يشك فيه حين يتراءى الناس الهلال فلا يروه بسبب وجود المانع كالسحاب لا يجوز صيامه، بل الواجب هو إكمال عدة شعبان 30 يوما. طيب ماذا نفعل بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له؟ نعم سهل عندهم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له، الذي بين معنى فاقدروا له من؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي بين، فإنه قد جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة شعبان 30. نحن لم نرى الهلال، قالوا نحن لم نرى الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال. طيب الآن وجود السحاب نحن لم نرى الهلال كيف نصوم؟ والرسول يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال، نحن ما رأينا الهلال. قلتم فاقدروا لهم ضيقوا عدة شعبان، نقول فاقدروا له بينها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية كثيرة قال فأكملوا عدة شعبان 30، هذا معنى فاقدروا له، هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن نكمل عدة شعبان 30 يوما. فإن تفسير قوله فاقدروا له منه صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في أحاديث أخرى، قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، منها التي ذكرتها آنفا. طيب فعل عبد الله بن عمر راوي الحديث كان إذا وجد المانع الذي يمنع من رؤية الهلال يصبح صائما، نحن نقول لهم هذا فعل عبد الله بن عمر، وخالفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقاعدة عندنا أن الصحابة إذا اختلفوا فإنه يتخير من أقوالهم ما يدل عليه الدليل، وإذا تخيرنا بين قول ابن عباس وقول ابن عمر فإن الذي يشهد له الدليل هو قول ابن عباس. ابن عباس استغرب من قول عبد الله بن عمر أنه يصبح صائما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإذا قول هذا الحديث يشهد لما ذهب إليه ابن عباس، فإذا هذا هو الأصح والله أعلم أن صيام يوم الشك لا يجوز وهو محرم. وأؤكد أن الصيام يوم الشك هو اليوم الذي يتراءى فيه الناس الهلال لكن يوجد مانع يمنعهم من رؤية الهلال، فصيام يوم الشك للاحتياط لرمضان لا يجوز، وهذا هو الصحيح. إذا رأى الناس الهلال يصومون بالاتفاق، إذا كانت السماء صحوا ولم يروا الهلال فإنهم يصومون، فإنهم لا يجوز لهم أن يصوموا احتياطا لرمضان بالاتفاق. إذا حال بينهم وبين رؤية الهلال سحاب فإن الواجب عليهم أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، ولا يجوز أن يصوم الواحد هذا اليوم احتياطا لرمضان لأنه يوم الشك، ولا يجوز صيام يوم الشك احتياطا لرمضان. طبعا أنا أؤكد أنه احتياطا لرمضان، لأنه قد تعرض علينا صور أخرى، منها مثلا إنسان يقول أنا أصوم القضاء، أصوم كفارة، وأصوم نذرا، يقول أنا نذرت أن أصوم شهرا كاملا وأنا الآن أصوم شعبان. طيب هذا اليوم أصومه أم لا أصومه؟ وهو يوم الشك، هذا النذر وهو صيام واجب قضاء، من عليه قضاء رمضان فإنه يصوم كمن ضاق عليه الوقت فإنه يصوم هذا اليوم، وكذلك من كانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فصام رجب ويصوم شعبان كاملا، الآن هو يصوم يوم الشك. إذا كان الأمر يتعلق بصيام واجب كقضاء أو كفارة أو نذر فإنه لا بأس بصيام يوم الشك، لا بأس بصيام يوم الشك، هذا الأول. الثاني إذا كان صيام يوم الشك وافق عادة فإنه يجوز صيامه، وهذا بنص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، كان يصوم صوما فليصمه. فإذا كان مثلا يصوم الاثنين والخميس، هذا اليوم الذي نتكلم عنه يوم الشك الذي أكمل فيه الناس عدة شعبان 30 يوما لما لم يروا الهلال بسبب الغيم، أو حتى إذا لم يروا الهلال وكانت السماء صحوا لكن وافق عادة هو يوم الاثنين، يجوز صيامه بالاتفاق، لا يختلف العلماء في ذلك، كما أنهم لا يختلفون في صيام يوم الشك إذا كان الصيام واجبا كالقضاء والكفارة والنذر. تبقى نصرة ثالثة وهي النفل المطلق، إنسان يريد أن يتطوع بالصيام، يريد أن يتطوع بالصيام، فقال أنا أصوم هذا يوم الشك تطوعا، أصوم يوم الشك هذا تطوعا لا احتياطا لرمضان، وإنما يصومه تطوعا. قال الآن أبدأ أصوم الاثنين والخميس، قال متى الاثنين؟ قال الاثنين هذا اليوم في هذا العام الآن هو 30 من شعبان، اليوم الذي يرى فيه الناس الهلال، فقال أنا أصوم هذا اليوم. وليس عادة له، لأن قلنا إذا كان عادة له انتهى الأمر. فمن بدل أن يصوم صيام تطوع مطلق وقال أنا أصوم يوم الشك، هل يجوز أن يصوم هذا اليوم أم لا يجوز أن يصوم هذا اليوم؟ ليس يقوى احتياطا، لأنه مسألة احتياطا تكلمنا عنها. إذا كان يصوم يوم الشك احتياطا لرمضان فإن هذا يحرم، إذا كان يصوم يوم الشك صياما واجبا كنذر وكفارة وقضاء فإن هذا لا بأس به بالاتفاق. وإن كان يصوم يوم الشك ليجري أنه وافق عادة كان يصومها فإن هذا لا بأس به، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. هذه أربع حالات. الحالة الرابعة، ثلاث حالات، الحالة الرابعة يأتي إنسان يصوم يوم الشك صيام تطوع، يعني ليس عادة، ليس موافقا لعادة ولا احتياطا لرمضان، وإنما يصوم يوما. قال الصيام أليس الصيام صيام التطوع فيه الفضيلة؟ نقول بلى. قال أنا أصوم هذا اليوم تطوعا، أصوم هذا اليوم تطوعا نفلا تطوعا، هل يصح هذا أم لا يصح؟ أكثر أهل العلم يقولون إنه لا بأس به إذا صام يوم الشك صياما وإن كان لا يوافق عادة وصامه نفلا لا احتياطا لرمضان، فإن أكثر أهل العلم يقولون لا بأس به. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: فأجازه مالك وأصحاب الشافعي، قال فأجازه مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء، إذا كان تطوعا ولم يكن خوفا ولا احتياطا أن يكون من رمضان. وصيام التطوع لغير عادة نفل مطلق إذا كان يوم الشك فالجمهور يقولون بأنه لا بأس به، لأن المنهي عندهم ما هو؟ المنهي عندهم إذا كان الاحتياط احتياطا لرمضان. ولكن الحنابلة كرهوا صيامه تطوعا، وهو قول عند الشافعية أيضا. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وقال بعض أهل العلم من أهل الحديث، طبعا قلت منهم الحنابلة وبعض الشافعية وهو قول أهل الظاهر، قال أنه لا يجوز صيام يومين قبل رمضان من آخر شعبان إلا لمن كان له عادة صيام شعبان. طبعا ما حجة هؤلاء؟ حجة هؤلاء هذا الحديث الذي حديث الباب الذي في الصحيحين: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقالوا النهي للتحريم، وبعضهم يقول النهي للكراهة، فقالوا إنه يحرم أو يكره. وقد نقلت لكم كلام الشيخ العثيمين أنه رجح بأنه محرم، فقالوا يكره أو يحرم أن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، يوم أو يومين تطوعا، فإن هذا عندهم لا يجوز بنص هذا الحديث. ومنه حديث عمار بن ياسر أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم اليوم الذي يشك فيه، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم، وعصى أبا القاسم يدل على أنه محرم. قالوا هذا الحديث، هذا الحديث أو الحديث، هذان الحديثان حديث الباب وحديث عمار بن ياسر، يدلان على النهي عن صيام يوم الشك إلا ما استثني. طيب ما الذي استثني؟ استثني عندنا صيام الواجب، إذا كان إنسان يقضي رمضان مثلا وضاق عليه الوقت، إنسان عليه يوم من رمضان نسيه فتذكره في يوم تراء الناس الهلال، قال له، قيل له بأن الناس تراءوا الهلال فلم يروه، سنكمل عدة غدا 30، هذا يوم الشك، قال إن علي يوم رمضان لم أصمه، هل أصوم غدا؟ نعم، هذا صيام واجب، هذا صيام واجب، وخصوصا الآن يجب عليه أن يصوم، يجب عليه لأن الوقت قد ضاق، لا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان. كذلك لو كان عنده كفارة فيصوم شهرين متتابعين مثلا من قتل خطأ، فصام رجب وصام شعبان يصومه كاملا، فإذا إذا صام صياما واجبا لا بأس. هذا مستثنى من الحديثين. إذا صام الصيام عادة إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هذا مستثنى. طيب بالنسبة للنفل المطلق، ما الدليل عنه مستثنى؟ فقالوا إنه ليس عندنا دليل يستثني النفل المطلق، فنبقى على النهي الوارد في الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، أو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قالوا هذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نخرج عن هذا إلا بدليل. إذا قلتم بأن النفل المطلق يصح، يريد أن يتطوع فيصوم من الشك، وأنتم اشترطتم أن يكون لغير الاحتياط، نحن معكم في هذا، لكن ما الدليل الذي يستثني صيام التطوع؟ ما وجدنا إلا لمن كان له عادة فقط، فهذا الذي يقتصر عليه، وهذا أظهر، والله تعالى أعلم. ومن مسائل الحديث مسألة حكم الصيام بعد منتصف شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن الذي صام ثلاث أيام أو صام اليوم الثالث والرابع طب رمضان إنه لا بأس به، وهذا كله بعد منتصف شعبان، كله بعد منتصف شعبان. ويزيد على هذا في المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إحنا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. الحديث يفهم منه أنه يجوز تقدم رمضان بصيام ثلاثة أيام فأكثر، وهذا في النصف الثاني من شعبان، فتصوم مثلا اليوم السادس والعشرين، تصوم اليوم السابع والعشرين، الخامس والعشرين، الرابع والعشرين من شعبان، يفهم الحديث أنه يجوز. لكن جاءنا الحديث هذا الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ولذلك ذهب الشافعية أو كثير من الشافعية إلى أنه إذا انتصف شعبان فإنه لا يصام، إذا انتصف شعبان فإنه لا يصام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فإذا ذهبوا إلى المنع من الصيام بعد انتصاف شعبان. انتصاف شعبان متى؟ اليوم السادس عشر فما بعده. عندك تصوم أول النصف الأول من شعبان إلى الخامس عشر، السادس عشر فما بعده يقولون يمنع أن يصام، يمنع أن يصام النصف الثاني من شعبان. دليلهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نحن نقول لهم: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فيفهم منه أنه يجوز أن نصوم ثلاث أيام فأكثر كما مثلت السابع والعشرين والسادس والعشرين، وهذه من النصف الثاني. فهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، قال هذا لأن هذا الغالب الذي يقبل عليه الناس، الغالب أنهم يقبلون على هذه الأيام يصومونها، ومنهم من يصومها احتياطا، وهذا الذي يكون هكذا يقال فيه بأنه الغالب لا مفهوم له. فنبقى على الحديث بأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن التطوع بعد النصف الثاني أو في النصف الثاني من شعبان. ومن الشافعية من يقول إن الحديثان يجمع بينهما. كيف يجمع بينهما؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا يكره، يكره أن تصوم إذا انتصف شعبان. وقال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، فإذا بقي يوم أو يومان فإنه يحرم، يتأكد النهي فيكون يرتقي للحرمة، يحرم أنك تصوم يوم أو يومين قبل رمضان. لكن جماهير أهل العلم يقول إنه يجوز، يجوز أن تصوم النصف الثاني من شعبان، أن تصوم النصف الثاني من شعبان. من حجتهم حديث الباب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ففهموا منه أنه يجوز أن نصوم ثلاثة أيام فأكثر، وهي من النصف الثاني. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أكثرهم، أكثر الجماهير على أنه ضعيف، على أنه ضعيف ولا حجة فيه. ومما استدلوا به أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما من شعبان. فتقول أكثر صياما من شعبان، يعني كان يصوم أكثر شعبان. طيب إذا كان يصوم أكثر شعبان معناته سيصوم من النصف الثاني، لا يقتصر على النصف الأول، فيصوم من النصف الأول ويصوم من النصف الثاني، ويدل على جواز الصيام من النصف الثاني. كذلك مثل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها التي قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شعبان ورمضان، إلا شعبان ورمضان، وهي تقول استكمل صيام شعبان. والجمع بينهما يعني هل كان يصوم شعبانا كله أو كان يصوم أكثره، منها العلم قال إن هذا يحمل على اختلاف الحال، لعله في سنة صام شعبان كله وفي سنة صام أكثره، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه صام أكثره، بدليل أنه قد ورد عن أم سلمة أيضا مثل ما ورد عن عائشة أنه كان يصوم أكثر شعبان. فقولها صيام شهرين متتابعين شعبان فرمضان لأنها من كثرة ما كان يصوم شعبان ظنت أنه يصومه كاملا، فكان يصوم أكثر شعبان. واستدل بحديث أسامة بن زيد عند النسائي، قال له النبي صلى الله عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني كان يكثر من الصيام في شعبان. إذن هذه الأحاديث عند الجمهور ماذا تدل؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. ومتى ينطبق القول أنه يصوم أكثر شعبان؟ لا ينطبق هذا إلا إذا قلنا إنه يجوز أن يصام من النصف الثاني من شعبان. فإذا جماهير أهل العلم يقولون إن هذه الحديث التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان تدل على أنه كان يصوم بعد انتصاف الشهر، وطبعا هذا القول قول جماهير أهل العلم، قد لا يعكر عليه القول بصحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لأن من أهل العلم من يصححه مثل الإمام الألباني رحمه الله يرى بأنه صحيح إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهنا نحتاج إلى الجمع بين هاته الحديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان أي كان يصوم بعد انتصاف شعبان، وبين قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يقول الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا كما في مجموع الفتاوى، يقول: هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة. طبعا أكثر الشهر أو الشهر كله بناء على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره، كان يصوم شعبان كله كما ذكرت آنفا، لكن الشاهد قال المراد به، هكذا الجمع بينهما، المراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، يعني يا إخوة من صام من النصف الأول من شعبان أياما ولو يوما واحد فإنه يجوز له أن يصوم من النصف الثاني. لماذا؟ لأنه لم يبتدئ الصيام من النصف الثاني، فلو قعد عن الصيام ولم يصم ولو يوما من الأول الخامس عشر لم يصم ولو يوما من النصف الأول، ثم بعد ذلك قال أنا أصوم من شعبان الآن ماذا يفعل؟ سيبتدئ الصيام من النصف الثاني. قالوا هذا الذي ينطبق عليه الحديث الذي نهي فيه عن ذلك إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ومنهم من جعل هذا خاصا، ومنهم من قال خاصة إذا كان على سبيل الاحتياط من أول شعبان إلى 15 شعبان لم يصوم، لا لعذر، لم يصوم، ثم لما انتصف الشهر قال أنا أصوم احتياطا لرمضان. هذا يتأكد فيه النهي، ابتداء الصيام من النصف الثاني خاصة إذا كان للاحتياط لرمضان، فهذا يتأكد فيه النهي. وإلا من أهل العلم من يرى بأن النهي كما يفهم من كلام الشيخ بن باز رحمه الله أنه إذا أراد أن يتطوع ولو على غير الاحتياط سبيل الاحتياط فإنه ليس له أن يبتدئ التطوع من النصف الثاني. فمن صام من النصف الأول ولو يوما واحدا كما صام مثلا 15 ثم قال أصوم النصف الثاني 16 وأياما منه فإن هذا لا بأس به، لأنه لم يبتدئ الصيام من النصف الثاني. أما من لم يصم ولو يوما واحدا من النصف الأول فليس له أن يبتدئ الصيام من النصف الثاني، لأن هذا الذي يتوجه إليه الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وأنا قلت لغير عذر، إنسان لم يصم من النصف الأول لغير عذر. أما من كان له عذر كان مسافرا سافر فلم يستطع أن يصوم بسبب السفر يشق عليه الصيام مثلا فلم يستطع أن يصوم بسبب السفر من النصف الأول ثم انتهى سفره مثلا في النصف الثاني 16 أو 17 قال أنا يسأل أنا أصوم ولا ما أصوم؟ لا بأس أن يصوم. لماذا؟ لأنه هذا لم يتقصد ابتداء الصيام من النصف الثاني، لأن تركه الصيام من النصف الأول كان لعذر. ومثله من كان مريضا، كان مريضا فلم يستطع أن يصوم من النصف الأول ثم شفي وبقيت أيام النصف الثاني وسأل هل أصوم؟ أنا أريد أن أصيب السنة وهي صيام أيام من شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أصوم من النصف الثاني؟ نقول لا بأس أن تصوم، لأنك لا ينطبق عليك النهي وابتداؤك الصيام النصف الثاني لا لأنك ابتدأت قصدا وإنما لعذر، وإلا أنت وجد المانع الذي منعك من أن تصوم من النصف الأول. فإذا صيام شعبان من صام في النصف الأول له أن يصوم النصف الثاني، له أن يصوم من النصف الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. أما من لم يصم من النصف الأول لغير عذر فليس له أن يبتدئ الصيام من النصف الثاني، ويتأكد هنا النهي إذا كان يصومه على سبيل الاحتياط رمضان. وأما من لم يصم من النصف الأول من شعبان لعذر كما كان مريضا مثلا ثم شفي في النصف الثاني فإنه لا بأس أن يصوم ليدرك ويصيب السنة الصيام في شعبان، لأنه لم يتقصد ابتداء الصيام النصف الثاني وإنما لوجود العذر وهو المرض.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
هذا والحديث الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله، وهذا الحديث فيه بيان بما يثبت دخول الشهر، بما يثبت دخول شهر رمضان حتى يصوم الناس، وبما يثبت خروجه. قال عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتموه الضمير يرجع للهلال، إذا رأيتم الهلال هلال رمضان، وقد جاء عند الإمام مسلم: فإذا رأيتم الهلال فصوموا. وفي رواية في الصحيحين: فلا تصوموا حتى تروا الهلال، حتى تروا الهلال. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه الضمير يرجع إلى الهلال، إذا رأيتموه والواو والجماعة هنا المراد بها المسلمين، فإنه إذا رؤي الهلال فإنهم يجب عليهم أن يصوموا. وقوله إذا رأيتموه ليس المقصود أن يراه كل أحد، بل لو رآه من يثبت به دخول الشهر فإن الواجب على بقية المسلمين أن يصوموا وإن لم يروا الهلال. يعني لا يأتي إنسان مثلا يقول: أنا لم أرى الهلال إذن لا أصوم، ويقال له: قد رأى فلان ورأى فلان وأنا لم أرى الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه أنا لم أره. أو يقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر، يقول: لم أشهده ولم أرى. إذا كان المراد به رؤية الهلال لم أرى الهلال، هذا لا يقال، كما قال الحافظ حجر رحمه الله. فقوله فلا تصوموا حتى تروه ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل واحد، بل المراد بذلك رؤية بعضهم، وهو من يثبت به ذلك. إذا رآه من يثبت به ذلك فإن الناس جميعا يصومون. من يثبته به ذلك هذا اختلف فيه العلماء، هل يثبت دخول الشهر بشهادة واحد أو بشاهدين، بشهادة واحد أو شهيدين؟ وهذه من مسائل الحديث، هذه نرجعها الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: إذا رأيتموه فصوموا. وقوله فصوموا ظاهره إجاب الصيام من وقت رؤية الهلال، رآه في الليل ولا رآه في النهار فإنه يصام، ولكن هذا ليس مرادا لأنه محمول على صيام اليوم الذي بعده، اليوم التالي. يرى الناس الهلال في النهار، يرى الناس الهلال في النهار، في آخر النهار أو في أول النهار، فإذا رأوا الهلال قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموا، ليس مرادا يصوم وقت رؤية الهلال، وإنما الصيام الآن سيكون لليوم الذي بعده، لليوم الذي بعده. وإن حصل نزاع بين أهل العلم في من رأى الهلال أو إذا رؤي الهلال قبل الزوال، إذا رؤي الهلال بعد الزوال، بعد الزوال، فالعلماء متفقون بأنه لليوم الذي بعده، متفقون بأنه لليوم الذي بعده، هذا الهلال اليوم الذي بعده. لكن إذا رؤي قبل الزوال فبعض أهل العلم يقول، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية ورواية عن الإمام أحمد وقول عبد الملك بن حبيب من المالكية، بأن الهلال إذا رؤي قبل الزوال فإنه لليلة السابقة، يقولون هو لليلة السابقة الماضية، قالوا لأنه أقرب إليها. ولكن جماهير أهل العلم يقولون بأن الهلال إذا رؤي في ذلك اليوم قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليوم الذي بعده، فهو لليوم الذي بعده. ومن هنا مثلا لو ترى الناس الهلال ولو يروا الهلال، وكما ذكرنا مثلا في يوم الشك يصبح الناس وقد أفطروا لأنهم لم يروا الهلال بسبب الغيم ونحو ذلك، لكنهم من اليوم الذي بعده رأوا الهلال، رأوا الهلال، رأوه قبل الزوال رأوه بعد الزوال، فلا يقول إنسان الهلال الآن رأيناه الظهر، انظر الهلال، إذا الهلال هذا كان الليلة السابقة، معناتها هذا اليوم هو أول رمضان، هذا لا يقال، هذا لا يقال. الهلال إذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال فهو الليلة اليوم الذي بعده، فهو لليوم الذي بعده وليس لليوم السابق. قال النووي رحمه الله في المجموع: إذا رأوا الهلال في النهار فهو لليلة المستقبلة، سواء رأوه قبل الزوال أو بعده، هذا مذهبنا لا خلاف فيه، وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد. فجماهير أهل العلم يقولون بأنه لليلة المستقبلة، رؤية قبل الزوال أو بعد الزوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، أي إذا رأيتم الهلال، قال: فصوموا. فصوموا الضمير يرجع إلى المسلمين وهما مخاطبون بالصيام، فصوموا، رؤية الهلال فصوموا. طيب، القول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، الآن البلدان تختلف، هل إذا رآه أهل بلد يجب أن يصوم أهل البلد الآخر وإن لم يروا الهلال؟ هذه المسألة التي تسمى بمسألة اختلاف المطالع عند الفقهاء، هل هي معتبرة أم غير معتبرة؟ إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان، هل تلزم تلك الرؤية أهل البلد فقط أم تلزم جميع المسلمين حتى في مختلف البلدان؟ هذه مسألة ثانية من مسائل هذا الحديث، نرجوها للدرس المقبل بإذن الله جل وعلا. قال: فصوموه، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه يعني رأيتم هلال شوال، بما ينتهي شهر رمضان؟ ينتهي شهر رمضان بأمرين: إما بإكمال عدة رمضان 30 إذا لم يرى الهلال، أو برؤية الهلال. فقال صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتموه، أي هلال شوال، قال: فأفطروا. وهلال شوال لا بد أن يراه شاهدان، لا بد أن يراه شاهدان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إذا لم يشهد شاهدان، شهد شاهد واحد، فإنه في الإفطار لا تقبل شهادته، ترد شهادته، لا بد من شاهدين يشهدان أنهم رأوا هلال شوال حتى يخرج الناس من رمضان ويفطر الناس من رمضان. وهذا قول المذاهب الأربعة، اتفقوا على هذا، وحكاه بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله في التمهيد إجماعا، وإلا فقد خالف بعضهم كأبي ثور والصنعاني والشوكاني وابن حزم الظاهرية، لكن مع ذلك حكي إجماعا، أو هو الاتفاق الحاصل بين المذاهب الأربعة بأنه لا بد من شاهدين. فإذا رأيتموه أدنى من يراه عند الجماهير واتفاق المذاهب الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة، أن يراه شاهدان. قال: وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم يعني حال بينكم وبين رؤية الهلال حائل كغيم أو قتر أو غبار ونحو ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له. وفي رواية: فإن أغمي عليكم، يعني غطي عليكم، وجد المانع فلم تستطيعوا رؤية الهلال بسبب وجود ذلك المانع، فماذا نصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ هل المراد اقدروا له أكمل عدة شعبان 30 يوما، أو المراد به فاقدروا له قدروا الهلال تحت السحاب واصبحوا ثم تصبحون صائمين ذلك اليوم على أنه من أول رمضان؟ هذا أيضا ما اختلف فيه العلماء. ولمسألة ثالثة، هذه المسائل الثلاث التي أشرت إليها، مسألة هل يكفي الواحد في رؤية هلال شهر رمضان أم لا يكفي، ومسألة اختلاف المطالع، ومسألة قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له ما معناها، نستفتح بها درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.